بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
أما بعد، فقد انتهينا إلى تفسير قوله:
واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتفق، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، هي أيام التشريق. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وروى مسلم عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وقال عكرمة: معنى هذه الآية التكبير في أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبات، الله أكبر الله أكبر. واذكروا الله في أيام معدودات، يعني بتكبير الله دبر الصلوات المكتوبات كما هو معلوم في أيام التشريق. وروى البخاري، يعني أيام التشريق هي ثاني وثالث ورابع أيام عيد الأضحى، الثاني والثالث والرابع التي هي أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه الخيمة وفي مجلسه وفي ممشاه في تلك الأيام جميعا. وفي رواية أنه كان يكبر في قبته فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منها، وهذا أخرجه البخاري تعليقا. ومن الذكر في هذه الأيام التكبير مع كل حصاف من حصى الجمار كل يوم من أيام التشريق، فقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر مع كل حصاء، يعني يرمي الحصاء ويكبر معها. وجاء أيضا في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. هذه المناسك كلها إنما شرعت من أجل إقامة ذكر الله عز وجل، فمن ثم أمر هنا تبارك وتعالى بقوله: واذكروا الله في أيام معدودات. وروى مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج الغد من يوم النحر حين ارتفاع النهار شيئا فكبر الناس بتكبيره، ثم خرج الثانية من يومه ذلك بعد ارتفاع النهار فكبر الناس بتكبيره، ثم خرج الثالثة حين زاغت الشمس فكبر الناس بتكبيره حتى يتصل التكبير ويدمر البيت، فيعلم أن عمر قد خرج يرمي. يعني كان الناس من منى عمر الله إذا خرج يكبر، الناس يكبرون ويظل الناس إذا سمع التكبير يكبر من يليهم حتى يتصل التكبير من منى إلى الكعبة المشرفة. طبعا لما يعرف طول هذه المسافة تخيل هذا الأمر، الطواف الحجاج متصلة من شدة الزحام، فإذا كبر عمر في منى يكبر من يسمعه، وإذا سمعوا هؤلاء هذا الفريق الأول يكبر الفريق الأقرب له، وهكذا حتى ينتقل التكبير إلى البيت الحرام في مكة المكرمة. فإذا يعني بلغ التكبير البيت الحرام المسجد الحرام نفسه علم الناس أن عمر قد خرج الآن ليرمي، وأن هذا انتقال التكبير إلى الناس. فالشاهد أن إشاعة التكبير من إقامة ذكر الله عز وجل المأمور به هنا في هذه الآيات: واذكروا الله في أيام معدودات. قال مالك: والتكبير في أيام التشريق على الرجال والنساء من كان في جماعة أو وحدة بمنى أو في الآفاق كلها واجب، يعني سواء كان في منى أو في مكة طبعا أو في الآفاق، أهل الآفاق الذين لم يحجوا من أهل الأمصار أو البلاد الإسلامية أيضا يكبرون عقب يعني الصلوات. ثم قال: الأيام المعدودات، يعني الإمام مالك، الأيام المعدودات أيام التشريق. ما معنى التشريق؟ التشريق في اللغة هو تقبيض اللحم، اللحم الذي يقطع قطعا صغيرة ويجفف في الشمس، فهذا اللحم القبيض أو تقبيض اللحم هو اسمه عند العرب التشريق. إذن التشريق هو تقبيض بالدال، تقبيض اللحم، ومنه سميت أيام التشريق. وربما يرى بعض الناس فعلا بعض الحجاج يأتون باللحم لحوم الهدي وهذه اللحوم فيقطعونها فعلا قطعا صغيرة وينشرونها من أجل أن تجف حتى يأخذوها معهم إذا رجعوا من الحج ويأكلوها. واضح؟ فمن أجل ذلك سميت أيام التشريق. وهي ثلاثة أيام بعد يوم اللحم، ثلاثة أيام بعد يوم اللحم. تعلمون هذه الأسماء، يعني يوم التروية هو يوم الثامن من ذي الحجة، لأنهم كانوا يحملون الماء في أدويتهم و يعني يحملون الماء يرويهم. يعني يليه يوم التاسع الذي هو يوم عرفة، يوم عرفة. يوم العاشر هو يوم النحر، يوم النحر. ثم ذلك اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه أيام التشريق. طيب يوم الأول من أيام التشريق يسمى أيضا يوم القرار، من القرار. اليوم الثاني يسمى يوم النفر الأول، يوم النفر الأول، لأنه يجوز لمن مكث حتى يجوز لمن أراد أن يتعذر أن ينفر من منى ثاني يوم، بشرط أن لا تغرب عليه الشمس وهو في منى، يعني يرمي الجمرات ويتعدى. يوم الثالث من أيام التشريق يسمى يوم النفر الثاني. أي نعم. فإذا التشريق هو تقبيض اللحم، ومنه سميت أيام التشريق، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر، لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها، يعني تشرق في الشمس. أو لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. من تعجل أي من تعجل النفر الأول من هذه الأيام الثلاثة فلم يمكث حتى يرضي في اليوم الثاني، واكتفى برمي الجمار في يومين من هذه الأيام فلا يأثم بهذا التعجيل. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يومين يعني النحر. ليرمي كل يوم بعد الزوال 21 حصاة، كل جمرة يرميها 7 حصيات، يرمي عند كل جمرة 7 حصيات. ثم من رمى في اليوم الثاني وأراد أن ينفر ويدع البيتوتة الليلة الثالثة ورمى يومها فذلك واسع له، له سعة في ذلك. طبعا بشرط أن إذا بشرط أن تغرب عليه الشمس وهو في منى، إذا يعني رمى الجمرات والنوى أن يتعجل، لكنه قبل أن يخرج من منى وقبل أن يغادر منى غربت الشمس عليه، يجب عليه في هذه الحالة أن يبيت. واضح؟ فمن أراد التعجل فيخرج من منى قبل غروب الشمس. ومن تأخر، يعني من أخر الرمي أو من بقي في منى حتى رمى في اليوم الثالث، وهو الذي يسمى يوم النفر الثاني، يعني في تأخره. والسنة هي التأخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعجل في يومين بل تأخر حتى أكمل رمي أيام التشريق الثلاثة. ولا يقال هذا اللفظ، يعني فلا إثم عليه، إنما يقال في حق المقصر لا في حق من أتى بتمام العمل. يعني أصل كلمة فلا إثم عليه تقال رحمه الله، يعني فلا إثم عليه لا تقال أصلا في حق من أتم وأتى بكماله، لأن نقول أتى به لمشاكلة اللفظ الأول. فمسألة ومن تأخر فلا إثم عليه هي مجرد مشاكلة اللفظ الأول، وهي في الوارد في قوله فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، هذا من باب المشاكلة. وإلا فإن الذي يأتي بالعبادة على أكمل وجهها لا يقال في حقه فلا إثم عليه. واضح؟ فهذا من باب المشاكلة، وله موارد في القرآن الكريم، جزاء سيئة سيئة مثلها. هل السيئة التي تعاقب أنت فيها بالمثل تسمى سيئة؟ القصاص مثلا أو العقوبة بالمثل، هل هذه سيئة؟ ما هذا عدل؟ عدل فسميت سيئة فقط لمجرد المشاكلة للإسلامية في نص واحد، مشاكلة من اللفظ الثاني. كذلك أيضا في قوله تبارك وتعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. عوقبتم به هذه يراد بها الإذاء، الإذاء المبتدأ، الإذاء الذي بدأ به. فهل الابتداء الإذاء يسمى عقوبة؟ كان لا يسمى عقوبة، لكن هذا أيضا من باب المشاكلة. كذلك أيضا قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هل مقابلة المعتدي بمثل عدوانه هل هذا يسمى عدوانا؟ في الحقيقة ليس عدوانا، لكن هذا عدل واضح، لكن تسميته بالاعتداء من باب المشاكلة اللفظية. ونحن نعلم أن جزاء السيئة والعدوان ليس بسيئة ولا عدوان، فإذا حمل على موافقة اللفظ ما يصح في المعنى فلأن يحمل على موافقة اللفظ ما يصح في المعنى أولى، لأن المبرور نفي الاسم عنه، يعني من حيث المعنى هو صحيح كأنك تكون ولم تأخر فلا اسم عليه، هذا موافق الحقيقة أم لا؟ من تأخر هل عليه اسم؟ فلا اسم عليه. أي نعم. وقيل رفع الاسم عن المتعدل والمتأخر على وجه الإباحة، يعني المقصود فلا اسم في الحالتين بمعنى إباحة التعدل وإباحة التأخر. وقيل رفع الاسم أنه حق ظهورهما بإقامتهما الحج، تعجل أو تأخر فلا اسم عليه، يعني ستغفر له ذنوبه أو ستحط عنه آثامه بسبب أنه أدى الحج بشرطه. واضح؟ فمن تعجل في يومين فلا اسم عليه، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى سيغفر له إيه؟ آثامه، لا اسم عليه، ستغفر ذنوبه وآثامه. كذلك ومن تأخر فلا اسم عليه أيضا، سيثاب نفس هذا الثواب على يعني وعلى ذلك دل قول النبي صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. والشرط في ذلك هو التقوى، الشرط في ذلك هو التقوى. لذلك قال لمن اتقى، ما دام الاول اتقى الله والثاني اتقى الله فلم فحج ولم يرفث ولم يفسق فكلاهما سينال جائزة رفع الآثام عنه وتطهيره وتطهيره منها. لمن اتقى يعني الذي ذكر من التخيير ونفي الإثم عن المتعدل والمتأخر أو من الأحكام، إنما هو لمن اتقى لأنه الحاج على الحقيقة والمنتفع به، الذي ينتفع الحج هو الذي يتقي الله تبارك وتعالى تماما على حد قوله تبارك وتعالى ذلك خير للذين يريدون وجه الله، وكذلك قوله تعالى هدى للمتقين. فكذلك هنا قوله فلا إثم عليه إنما يكون هذا لمن اتقى. واتقوا الله يعني في مجامع أموركم واعلموا أنكم إليه تحشرون، يعني للجزاء، واعلموا أنكم إليه تحشرون أي للجزاء على أعمالكم. هذا تأكيد للتقوى، من أمر بالتقوى وباعث على التشدد في أمرها، لأن من تصور أنه لا بد من حشر ومحاسبة ومساءلة وأن بعد الموت لا دار إلا الجنة أو النار، صار ذلك من أقوى الدواعي له إلى تقوى الله عز وجل. والحشر اسم يقع على ابتداء خروجهم من الأجداد إلى انتهاء الموت، هذا هو معنى الحشر، اسم لما يقع يعني من الأحداث ابتداء من خروج الموتى من الأجداد من القبور بالبعث والنشور إلى انتهاء موقف الحساب وفيروضة الناس إلى الجنة أو النار، هذا هو ما يطلق عليه اسم الحشر. يقول السيوطي رحمه الله تعالى واذكروا الله بالتكبير عند رمي الجمرات، يعني انظر هذا الكلام كله الذي ذكرناه كيف لخصه في عنوان لكل ما ذكرنا، واذكروا الله يعني بالتكبير عند رمي الجمرات في ايام معدودات وهي ايام التشريق الثلاثه، فمن تعجل اي استعجل بالنسر من منى في يومين اي في ثاني ايام التشريق بعد رمي جماره، يتعجل يعني بان يرمي الجمار ثم ينطلق فلا إثم عليه، لا إثم عليه في التعجيل أو بالتعجيل. ومن تأخر أي بها حتى بات ليلة الثالث ورمى جماره فلا إثم عليه يعني بذلك، والمقصود أنهم هم مخيرون في ذلك، ونفي الإثم لمن اتقى، فلا إثم عليه لمن اتقى، أي اتقى الله في حده، لمن اتقى أي اتقى الله في حده، لأنه الحاد في الحقيقة. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، يعني في الآخرة، فيجازيكم بأعمالكم. ثم يقول تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. قوله تعالى يعجبك قوله في الحياة الدنيا، أي يعظم في نفسك حلاوة حديثه وفصاحته في أمر الحياة الدنيا التي هي مبلغ علمه. ويشهد الله على ما في قلبه، أي يحلف بالله على الإيمان به، يقول الله يشهد أن في قلبي الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، الله يشهد أنني صادق في ذلك، الله يشهد أنني مؤمن بالقرآن. ويشهد الله على ما في قلبي، أي يحلف بالله على الإيمان بك والمحبة لك، وأن الذي في قلبه موافق للسانه، لئلا يتفرق فيه الكفر والعداوة. أو معناه ويشهد الله على ما في قلبه، يعني يظهر لك الإسلام ويبارك الله بما في قلبه من الكفر والنفاق. يعني هذا معنى دقيق انتبه له. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه من الكفر، يعني حظك أنت منه الكلام المعتوه والإقرار بالإيمان والتصديق. أما الله فهو يخبر في قلبه ما الله مطلع عليه، فحظ الله منه أنه يشهد الله الذي يطلع على في قلبه، فيجعل الله يرى في قلبه النفاق، فحظك أنت التصديق باللسان، وجعل لله أنه يشهده على التكذيب والنفاق في داخل قلبه. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: ويشهد الله على ما في قلبه، أي يحلف بالله على الإيمان بك والمحبة لك، وأن الذي في قلبه موافق للسانه، لئلا يتفرق فيه الكفر والعداوة. أو معناه يظهر لك الإسلام ويبارك الله بما في قلبه من الكفر والنفاق على نحو ما وصف به أهل النفاق، كما وصف الله أهل النفاق بقوله حكيا عنهم حين قالوا: نشهد إنك لرسول الله، نشهد إنك لرسول الله، فقوله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. وقوله عز وجل: وهو ألد الخصام، وهو ألد الخصام أي شديد الخصومة، جدل بالباطل، يجادل بالباطل. ثم يقول تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا تولى يعني إذا انصرف عمن خدعه بكلامه، إذا تولى انصرف عن هذا الذي أعجبه قوله سواء الرسول عليه السلام أو غيره، وإذا تولى يعني انصرف من أمام هذا الذي قال هذا الكلام المأثور وأشهده على ما في قلبه من الإيمان والتصديق كاذبا. إذا تولى أي انصرف عمن خدعه بكلامه، سعى أي مشى، سعى في الأرض ليفسد فيها، ليدخل الشبهة في قلوب المسلمين، وباستخراج الحيل في تقوية الكفر، وهذا المعنى يسمى فسادا، نشر الشبهات والتشويش على الناس في إيمانهم، كذلك أيضا استخراج الحيل والأساليب التي بها يقوي الكفار على المسلمين، فهذا فساد، كقول الله عز وجل حاكيا عن فرعون أو عن قوم فرعون حين قالوا: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، أي يردوا قومك عن دينهم ويفسدوا عليهم شرعتهم. وتم هذا المعنى فسادا لأنه يوقع الاختلاف بين الناس، إذا حصل هذا التشويش والتشكيك وإثارة الشبهات في الدين وفي العقيدة وفي غير ذلك من أمور الدين، ماذا يحصل؟ الناس ينقسمون ويختلفون، وبالتالي تتفرق كلمتهم، ويؤدي إلى أن يتبرأ بعضهم من بعض، فتنقطع الأرحام وتنفتك الدماء، وهذا كثير في القرآن المجيد. ويهلك الحرث أي الزرع والنسل أي المواشي النافلة. قال بعض المحققين إن إهلاك الحرث والنسل كناية عن الإيذاء الشديد، وأن التعبير به عن ذلك صار من قبيل المثل، صار استعمال تعبير يهلك الحرث والنسل كالأمثال إذا أردت أن تعبر يعني عن شخص يسترسل في الإستاد، مسترسل في الإستاد ومتمادي فيه، فإنه يتمادى مع هذا الإستاد حتى ولو أدى إلى إهلاك الحرث والنسل. والله لا يحب الفساد أي لا يرضى فعله، والله لا يحب الفساد، فكل فساد يبغضه الله سبحانه وتعالى ولا يرضى عنه. ولذلك يعني نقول إن يعني أنه لا ينبغي أن يفرح بوجود الفساد حتى في الكفار. يعني بعض الناس يقول عندي مثلا جهاز خبيط مثلا كالدش أو هذه الأجهزة المعروفة بالشرع، فيقول أنا ماذا أفعل؟ أعطيها لواحد نصراني، لأن لو أعطيها أريد أن أتوب، أعطيها لمسلم فيقتل أهله وأولاده، فأعطيها لنصراني، فالجواب أن الله سبحانه وتعالى لا يحب الفساد، لا يحب الفساد سواء أتى من مسلم أو أتى من كافر، فتقليل الفساد ما أمكن هو أمر محبوب لله عز وجل، سواء كان المفسد مسلما أو كافرا. ألا تلاحظ في أوائل الآيات في سورة البقرة حينما حكم الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء المنافقين، وإذا بدأ أولا بنهيهم عن الفساد ثم تم بأمرهم بالإيمان، فدل على مخاطر على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على التفصيل الذي نذكره في مناسبات أخرى. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض أولا قبل أن يفوز، وإذا قيل لهم آمنوا، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. أي نعم. فإذا والله لا يحب الفساد هذه عامة، كل فساد لا يحب الله سبحانه وتعالى سواء كان الذي قام به مسلما أم مشركا. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. إذا قيل له يعني على نهج العظة تذكيرا وموعظة له، اتق الله يعني في النفاق واحذر سوء عاقبته، أو إذا قيل له اتق الله يعني في هذا الإفساد الذي تفسده في الأرض وهذا الإهلاك وهذا المجاد بالباطل، أخذته العزة بالإثم، أخذته حملته الأنفة وحمية الجاهلية على الفعل بالإثم وهو التكبر. إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. يقول نحن حضارة 7000 سنة ولا يمكن أي عقيدة طارئة أن تغيرنا عن عقيدتنا. إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم. فقوله تبارك وتعالى هنا أخذته العزة يتكبر عن القياس بالحق، تحمله الأنفة وحمية الجاهلية، تحمى أنفه وتحمر أنفه يعني لحمية الجاهلية على الفعل بالإثم، يدفع هذه الحمية إلى الإثم، إثم التكبر على الانقياد للحق. أو المعنى أخذته العزة بالإثم أي أخذته الحمية للإثم الذي في قلبه فمنعته عن قبول قول الناصح. فحسبه جهنم أي كافيه جهنم، يكفيه جهنم، فحسبه جهنم فتكفيه جهنم إذا طار إليها واستقر فيها جزاء وعذابا. ولبئس المهاد أي الفراش الذي يستقر عليه بدل فرش عزته، بدل فرش عزته. والمهاد معروف، المهد معروف، وتصور منه التوطئة، كل شيء وطيء يقال عليه ممهد، طريق ممهد، واضح. والمهاد يجعل تارة جمعا وتارة يجعل للآلة، مهاد بمعنى جمع كلمة مهد، مهاد جمع مهد أو مهاد الآلة التي هي الفراش. وجعل جهنم مهادا لهم كما جعل العذاب مبشرا به في قوله تبارك وتعالى فبشرهم بعذاب أليم. لأن الإنسان إذا سمع كلمة التبشير البشارة أو البشرة أو التبشير مأخوذ من البشرة، لأن الإنسان إذا سمع الخبر الحسن يظهر على بشرته السرور والانشراح إذا سمع الخبر الطيب، فلذلك سميت البشرة لأن أثرها تسمية لها بأثرها على البشرة على الجلد والملامح يعني، واضح؟ فكذلك من نفس الشيء فالله سبحانه وتعالى يتحكم بهم يقول فبشرهم، فطبعا هم إذا سمعوا كلمة فبشرهم فينفرحون، فإذا صدقوا بكلمة بعذاب أليم يكونوا يعني أنعم وأرغب في معاقبتهم وتوبيخهم والنكال والتنكيل بهم. فكذلك هنا قال تبارك وتعالى ولبئس المهاد. المهاد المفروض هو المكان الذي ينام عليه الإنسان أو يستريح أو يفتدشه، فمهادهم هو جهنم، فهذا من نفس هذا الباب. وقال الحاكم، وهذه العبارة ينبغي حفظها والاهتمام بها جدا، يقول الحاكم هذه الآية تدل على أن من أكبر الذنوب عند الله أن يقال للعبد اتق الله فيكون عليك نفسه عليك نفسك. هذه لو استطاع الإنسان أن يكتبها في لوحة عريضة ويعلقها على نواصي الشوارع ومحطات الأتوبيس والطرام وهذه الأشياء، لماذا؟ لأن هذا حال أغلب الناس، كل من أغلب الناس الذين لا يفقهون، إذا كنت له اتق الله أنا اتق الله أحسن منك، اتق الله يكون عليك بنفسك ما يخصكش، إلى غير ذلك من عبارات الفجة الغليظة. أمر هذا العبارة قول الحاكم في قوله تعالى وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فمن صور أخذ العزة بالإثم هذا المنصوح أنه إذا قيل له اتق الله يقول عليك نفسك عليك نفسك. أي نعم، يقول الحاكم هذه الآية تدل على أن من أكبر الذنوب عند الله أن يقال للعبد اتق الله فيكون عليك نفسك. لذلك الإنسان إذا قيل له اتق الله يعني عليه أن يعني أن يحمر وجهه ويصفر ويعني تنتابه الرعدة والخوف والوجل والخشية من هذه النصيحة ومن هذا التحذير، لا أن يتكبر على من يقول له اتق الله. قيلت لأشرف خلق الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، بل جعل الله وصية لجميع الأمم الأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، يعني جعلوا بينك وبين عذاب الله وقاية من الأعمال الصالحة. قال الزمخشري ومنه رد قول الواعظ، رد قول الواعظ يدخل في هذا الاسم العظيم. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنذركم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. ولما أتم تعالى الإخبار عن هذا الفريق من الناس الضال أتبعه بقسيمه المهتدي ليبعث العباد على تجنب صفات الفريق الأول والتخلق بنعوت الثاني، فقال ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يقول السيوطي رحمه الله تعالى في الآية الأولى يقول عز وجل ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، يعني ولا يعجبك في الآخرة لمخالفته لاعتقاده. إذا تكلم في الدنيا فيحسن الكلام ويعجبه كلامه جدا في الدنيا، إذا تكلم في أي شيء من الدنيا السياسة الرياضة الفن أسماء الممثلين أسماء اللاعبين تجد موسوعة في هذه الأمور الدنيوية، إذا سمعت له في الدنيا في الآلات والأجهزة وكافة عروض الدنيا فتسمع منه ما يعجبك فقط في ماذا؟ في الدنيا، فمفهومه أنه بخلاف الآخرة إذا أتى أمر الآخرة فكالأنعام بل هم أضل سبيلا، لا يفقهون شيئا ولا يعرفون شيئا عن أمور الآخرة مع أنها خير وأبقى. فهذا هو مفهوم هذه الآية. ومن الناس من يعذبك قوله في الحياة الدنيا ولا يعذبك في الآخرة. إذا تكلم في الآخرة لا يعذبك، إما لأنه معرض عن الآخرة وإما لفساد اعتقادية الآخرة، كأن يكون عابدا للمسيح أو كأن يكون يعني عابدا للأوثان أو غير ذلك من العقائد الكاتبة في الآخرة أو وثنية. ويشهد الله على ما في قلبه، يعني يشهد الله على أن ما في قلبه موافق لما على لسانه. واضح؟ أو طبعا هناك تفسير آخر من ذكرناه، من يعجب قوله يأتيك الكلام المعقول الطيب، أنا مؤمن بمحمد أنا عليه الصلاة، أنا مؤمن بالرسالة، أنا مصدق بالقرآن، وغير ذلك من الألفاظ المعقولة التي لا تكلف شيئا. الكلام هل يكلف شيئا؟ الكلام هناك ناس ما تعجز عن الكلام، لا بتدفع فلوس في الكلام، فيتكلم ويعطي الكلام المعقول. بل يشهد الله كذبا وزورا على أن ما في قلبه مواطن لما على لسانه، يعني أنه مؤمن وليس منافقا. ويشهد الله على ما في قلبه أنه موافق لقوله، وهو ألد الخصام أي شديد الخصومة لك ولأتباعك لعداوته لك. وهو الأخنس بن شريح أو الأخنس بن شريح كان منافقا حلو الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، يحلف أنه مؤمن به ومحب له، فيبنى مجلسه فأكرمه الله في ذلك، ومر بزرع وحمر يعني حمير لبعض المسلمين فأحرقه وعثرها ليلا كما قال تعالى وإذا تولى يعني إذا انصرف عنك سعى أي مشى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل يعني من جملة الفساد. والله لا يحب الفساد أي لا يرضى به. وإذا قيل له اتق الله يعني في فعله أخذته العزة، حملته الأنفة والحمية على العمل بالإثم الذي أمر باتقائه، فحسبه أي كفيه جهنم ولبئس المهاد أي لبئس الفراش هي، بئس الفراش هي. ثم قال تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قوله يشري أي يبيعها ببذلها في طاعة الله، يبيع نفسه بأن يبذلها في طاعة الله عز وجل. ابتغاء مرضات الله أي طلب رضاه، أي طلب رضا الله عز وجل. والله رؤوف بالعباد حيث أرشدهم لما فيه رضاه وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة مع كفرهم به وتقصيرهم في أمره. طبعا هذا يتعلق بكلمة العباد ويعم للمؤمن والكافر. وقد أخرج الحارث بن أبي أسامة في مسنده وابن أبي حاتم، هنا الحقيقة تنبيه يعني مهم، قال بعض العلماء كان مقتضى المقابلة للفريق الأول أن يوصف هذا الفريق بالعمل الصالح مع عدم الدعوة والتبجح بالقول أو مع مطابقة بقوله لعمله وموافقة لسانه لما في دينامه. يعني الله سبحانه وتعالى لما ذكر حال الفريق الأول قال ومن الناس من يعجبه قوله في الحياة الدنيا، فكان السياق يعني يقتضي في الأصل أن يقول إيه ومن الناس من يعجبه القول في الحياة الدنيا مثلا وفي الآخرة. ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، فيمدح المؤمن بعكس ذلك. وإذا تولى ساعة في الأرض يفسد فيها ويملك الحرث والنسل، المفروض أن المفترض أن المؤمن في وصفه يكون بعكس ذلك، ينص على صفات عكس مقابلة لهذا. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم إلى آخره. فما الحكمة في أن الله سبحانه وتعالى اقتصر في جانب المؤمن على قوله عز وجل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد؟ يقول الآية تضمنت هذا الوصف وإن لم تنطق به. هذه الآية تضمن عكس الصفات السابقة كلها وإن لم تنص عليها صراحة. فإن لم يبيع نفسه لله، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، فالجود بالنفس يدل على أقصى وأعلى درجات الإيمان واليقين التي تستلزم ما عداها من وما دونها من صفات الإيمان. فإن من يبيع نفسه لله لا يبغي ثمنا لها غير مرضاته، لا يتحرى إلا العمل الصالح وقول الحق والإخلاص في القلب، فلا يتكلم بلسانين ولا يقابل الناس بوجهين ولا يؤثر على ما عند الله عرض الحياة الدنيا. وهذا هو المؤمن الذي يعتد القرآن بإيمانه. واضح؟ إذا هذه تتضمن الصفات العكسية أو المقابلة للصفات الفريق الأول، لأن يأتي في الدلالة على اتصاف المؤمن لهذه الصفات قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. إذا بلغ اجتهاده في إرضاء الله إلى حد أنه يعني حمل روحه على كفيه وجاد بها إرضاء لله، فهل مثل هذا يكون ذا وجهين؟ هل مثل هذا يتكلم بلسانين؟ هل مثل هذا يرتضي عرض الدنيا بدلا عن الآخرة؟ فإذا هذا الوصف يتضمن كل الصفات المقابلة لصفات الفريق الأول. وقد أخرج الحارث بن أبي أسامة في مسنده وابن أبي حاتم ورزين عن سعيد بن المسيب قال: أقبل صهيب مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعه نفر من قريش فنزل عن راحلته وامتثل ما في كنانته، أخرج السهام من الكنانة، ثم قال: يا معشر قريش لقد علمتم أني من أرماكم رجلا، يعني لا يتفوق أحد علي في الرمل، وأيم الله لا تصلون إلي حتى أرمي كل سهم معي في كنانتي، ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء، يعني أي واحد منكم يقترب مني فأضرب. وأنتم تعلمون مدى مهارتي في الرمل، إذا رميت سهما فلا إن شاء الله لن يعني يفلت من هذا الذي أقصده، فسيقتل منكم بعدد ما معي من السهام. هذه أولا، فإذا نفذت السهام فسأقاتل بسيفي حتى لو كسر السيف ولم يبق منه إلا قاتل ضئيل، فأظل أقاتل حتى بهذا القدر الضئيل. هذا معنى قوله: يا معشر قريش لقد علمتم أني من أرماكم رجلا، وأيم الله لا تصلون إلي حتى أرمي كل سهم معي في كنانتي ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء، ثم افعلوا ما شئتم، وإن شئتم بعد هذا الإرهاب يقول لهم: وإن شئتم دللتكم على مالي بمكة وخليتم سبيلي. قالوا: نعم. انظر كيف الباطل أمام المال يسير لعابه، لكن إنهم خرجوا يطاردون هذا المهاجر إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله، فلما بعدما راهبهم بهذه الطريقة أغراهم بالمال ركعوا أمام المال وسار لعابه، فنسوا ما عندهم من عقيدة، خرجوا يعني يقاتلونه من أجلها. فلما قال يعني: وإن شئتم دللتكم على مالي بمكة وخليتم سبيلي، قالوا: نعم. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. ونزلت هذه الآية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وعلى أي الأحوال يعني قول بعض العلماء نزلت هذه الآية في قصة صهيب، يعني إذا صحت فلا يعني ذلك أنها بالفعل نزلت في هذه الحادثة بالذات، وإنما يعني أنها تصدق على هذه الواقعة. فإن من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال نزلت الآية في كذا فإنه يريد بذلك أنها تتضمن هذا الحكم، لا أن هذا كان السبب في نزولها، فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآية لا من جنس النقل لما وقع. ففي أسباب النزول يدخلها قدر من الاجتهاد، أسباب النزول يدخلها قدر من الاجتهاد، يعني بهذا المعنى الذي أشرنا إليه أن يقال سبب النزول أو نزلت الآية في كذا، ويكون المقصود أن حكم الآية يصدق على هذه الواقعة. واضح؟ لكن لا يعول في علم أسباب النزول إلا على ما صح منه، وما نزل عنه وارتقى عن درجة الضعف يعني يتحرى صحته. يقول السيوطي رحمه الله تعالى: وإذا ومن الناس من يشري نفسه، من يشري نفسه يشري يعني يبيع، أحيانا البيع يطلق على الشراء والشراء يطلق على البيع، من ذلك قوله: عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان يعني البائع والمشتري يطلق عليه كلا اللغات. ومن الناس من يشري أن يبيع نفسه أن يبذلها في طاعة الله، ابتغاء أي طلب مرضاة الله أي رضاه. وهو صحيح لما آذاه المشركون هاجر إلى المدينة وترك لهم ماله، والله رؤوف بالعباد حيث أرسلهم لما فيه رضاه، حيث أرسلهم لما فيه رضاه. ثم يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، السلم بكسر السين وفتحها، يعني إما السلم أو السلم، السلم أو السلم، قراءتان سبعيتان، يعني القراءة كلاهما قراءة متواترة في السلم. ادخلوا في السلم أو ادخلوا في السلم، والمقصود به الإسلام. قال امرؤ القيس بن عابس: فلست مبدلا بالله ربا ولا مستبدلا بالسلم دينا، فلست مبدلا بالله ربا ولا مستبدلا بالسلم دينا، يعني بالإسلام. ومنه قول أخي كندا: دعوت عشيرتي للسلم لما رأيتهم تولوا مدبرين. دعوت عشيرتي للسلم يعني للإسلام لما رأيتهم تولوا مدبرين. قال الرازي: أصل هذه الكلمة من الانقياد، السلم معناها الانقياد. قال الله تعالى: إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، أي انقض وقطع. والإسلام إنما سمي إسلاما لهذا المعنى، يعني معنى الإسلام يعني الخضوع والانقياد لأمر الله تبارك وتعالى. وغلب اسم السلم على الصلح وترك الحرب، غلب اسم السلم على الصلح وترك الحرب، كما في قوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. وهذا أيضا راجع إلى هذا المعنى. لماذا؟ لأن عند الصلح ينقاد كل واحد لصاحبه ولا ينازعه فيه. إذا وقع الصلح فكل طرف ينقض للطرف الثاني ولا ينازعه، فهي من نفس هذا المعنى. ومعنى الآية: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في الاستسلام والطاعة، أي استسلموا لله وأطيعوه ولا تخرجوا عن شيء من شرائعه كافة، يعني من كل الشرائع. هذا أمر بالتزام كل أحكام الإسلام، كل شريعة نزل بها القرآن أو جاء بها المعصوم صلى الله عليه وسلم، فيجب عليكم أن تطيعوا وتنقادوا لها وتستسلموا لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، دون أن تفرقوا. لا تقولوا هذا ظاهر وهذا قشر وهذا لب، وهذه أمور مهمة وفاتت كما يقول بعض الجهلة، فإنه لا يجوز أبدا أن يطلق على شيء يعني تناوله النبي صلى الله عليه وسلم بأمر أو بنهي، ودخل من العادة إلى العبادة بهذا الأمر أو النهي، لا يمكن أن يكون هذا من التفاسف. التفاسف هي أمور الدنيا، أما شيء من أمور الدين لا يمكن أبدا أن يطلق عليه تفاسف مهما بقى. صحيح هناك أصول، هناك فروع، هناك مهم، وهناك ما هو أهم منه، لكن لا يطلق أبدا أي حكم شرعي ثابت بالقرآن أو بالسنة لأنه تفاسف، كما يقول بعض الجهلة من أطراف هذا الزمان. ويحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. سفسافها ما هي تفاسف أمور الدنيا لحقارتها، أما أمور الدين فكلها معالي. نعم هناك مراتب، هناك أصول كما ذكرنا، هناك فروع، هناك ما هو أهم وهناك ما هو مهم، فيراعى فعلا مراتب الأعمال بالذات عند تناقضها واصطدامها ويرجح الأهم، لكن لا يوصف شيء من أمر الدين أبدا بأنه كسور وأن ما ينبغي أن نهتم باللب، لأن الذي تراه أنت يعني لبا لم يراه غيره كسرا، فتصبح الأمور يعني فوضى. هذه الآية من أعظم ما يستدل به على إبطال هذه البدعة والضلالة، موضوع تقسيم الدين إلى قشور ولغات، إلى مظاهر وجواهر، واضح. ثم يتبع ذلك التقسيم المنادى بإهمال هذه القشور والتمسك باللغات، والروح، يقول لك خليك مع روح النفس، يقول من علينا أن نستمسك بروح النفس لا بحرفيتها، وهم يريدون أن يزلقوا روح النفس لا أن يتبعوا روح النفس. واضح؟ لأن يدخلوا في السلم كافة يعني يلتزموا بجميع شرائع الإسلام. يعني ادفع بهذه الآية في نحر كل من يعارضك أو يعارضك إذا ذكرته بقول الله أو بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واصفا إياه بأنه تفاسف أو أنه أمور تافهة أو أنها خشور. قل له الله عز وجل يقول ادخلوا في السلم كافة، يعني التزموا كافة وكل وجميع شرائع الإسلام دون استثناء. ولا تتبعوا خطوات الشيطان أي طرقه التي يأمركم بها، فإنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تكونوا على الله ما لا تعلمون. طبعا التعبير بخطوات الشيطان لأن الشيطان خبير في استدراج الإنسان إلى المحرمات، لا يصدمه مباشرة بأن يعني مثلا يرتكب الفاحشة، لكن يسهل له الأمر، يسهل له المغر مثلا بداية المغر، وربما زين له هذا الضلال. يقول تأمل في حسن خلق الله، في إبداع الله، في آيات الله كما يجب لذلك بعض الزمادقة في هذا العصر. يقول من غض البصر هذا يعني لابد أن يكون فهم عقلي. أنت تنظر للمحرمات مثلا من النساء المتبرجات أو غير ذلك بنية القلب كطاهر، بنية الإيه؟ يعني التأمل في إبداع خلق الله وغير ذلك من الكلام. فيعني هذا من خطوات الشيطان يستدل واحده واحده. كذلك هذا من الفن من العري والفسق والفجور، هذا يسمونه فن فن، وان الموضوع ما هو يعني بعيد خالص عن هذا التفكير الحيواني الذي تنشغلون به معشر المتدينين، وهم اشد الناس فسادا وغرقا فيما حرم الله سبحانه وتعالى. فاذا الشيطان يضل الانسان عن طريق خطوات استدراج خطوه خطوه. لو جابك من اعلى السلم وقال لك ارمي نفسك هيكون لك اهلك، لكنه ياخذك خطوه خطوه درجه درجه. واضح؟ نظره فابتسامه فكلام فسلام فموعد فلقاء والله اعلم ما يكون من الابناء بعد ذلك. فهكذا اذا ذلك هذه الحكمه من الله سبحانه وتعالى، ان يقول خطوات الشيطان خطوات ياخذك رويدا رويدا ويستدرجك الى الحرام. اي نعم. وضم الطاء من خطوات وإسكانها لغتان، يعني في اللغة يمكن أن تقول خطوات أو خطوات. وقد قرئ بهما في السبع، قرئ بهما في السبع. إنه لكم عدو مبين أي ظاهر العداوة أو مظهر لها، بما أي بما أخبرناكم به في أمر أبيكم آدم عليه السلام وغيره مما شواهده ظاهرة. يقول السوطي رحمه الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، في السلم يقول بفتح السين وكسرها يعني الإسلام، كافة حال من السلم أي في جميع شرائعه. ولا تتبعوا الخطوات أي طرق الشيطان أي تزيينه بالتفريق، يعني تزيين الشيطان لكم بالتفريق بين أمور الدين. إنه لكم عدو مبين أي بين العداوة. ثم يقول تعالى: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. إن زللتم يعني عن الدخول في السلم من بعد ما جاءتكم البينات أي الآيات الظاهرة على أن ما دعيتم إلى الدخول فيه هو الحق، فاعلموا أن الله عزيز حكيم. يقول السوطي: فإن زللتم أي ملتم عن الدخول في جميعه من بعد ما جاءتكم البينات أي الحجج الظاهرة على أنه حق، فاعلموا أن الله عزيز لا يعجزه شيء عن انتقامه منكم، حكيم أي في صنعه. ثم يقول تبارك وتعالى: أم ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. هل ينظرون يعني هل ينتظرون، فنظر يعني تماما ككلمة انتظر، نظر يعني انتظر، يقال نظرت وانتظرت إذا ارتقبت حضوره. وهذا استفهام إنكاري في معنى النفي، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، يعني ما ينتظرون بما يفعلون من العناد والمخالفة بعد طول الحلم عنهم إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. ظلل جمع ظلة، كقلل جمع كلة، يعني في ظلة داخل ظلة، ظلة داخل ظلة، وهي ما يستر من الشمس. الظلة ما يستر من الشمس، يعني زي مثل الشمسية مثلا، كل ما يسترك من الشمس فهو ظلة. هي عبارة عن طبقات بعضها داخل بعض، فهي في غاية الإغلام، في غاية الإغلام والهول والمهابة لما لها من الكثافة التي تغم على الرأي ما فيها، تجعل ما يرى ما فيها من شدة كثافتها. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، عطف على الاسم الجليل، يعني ويأتي جند الله من الملائكة الذين لا يعلم كثرتهم إلا هو. هذا على قراءة الجماعة وعلى قراءة أبي جعفر بالخفض، يعني الملائكة فيه، فهو عطف على ظلل أو الغمام. وقضي الأمر، أي أتم أمر إهلاكهم وفرغ منه. قال الراغب: نبه به على أنه لا يمكن ثلاث فارق، لا يمكن في الآخرة ثلاث ما فرق منهم في الدنيا. وإلى الله ترجع الأمور، أي فمن كانوا نافذ الملك والتصرف في الدنيا فإن ملكهم وتصرفهم مسترد منهم يوم القيامة وراجع إليه تعالى. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. لماذا؟ لأن الله مالك يوم الدين. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، لا يجيب أحد سبحانه وتعالى، فيجيب نفسه عز وجل قائلا: لله الواحد القهار. فكذلك هؤلاء الذين يعني كانوا نافذ الملك وكان لهم قدرة على التصرف والرئاسة والملك والحكم والتحكم في الناس، فكل هذا في يوم القيامة وراجعا إلى الله تعالى حيث يمتن به عز وجل. وإلى الله ترجع الأمور. والأمور يقول يقال رجع الأمر إلى الأمير، أي استرد ما كان فرضه إليهم. يعني لو أن ملكا مثلا خرج من بلادي واستناد مثلا ولي العهد وضحته بعدما قضى الزيارة ورجع، يقال استرد رجع الأمر إلى الأمير أو رجع الأمر إلى الملك، بمعنى أنه أخذ ثانية ما كان قد وكله فيه أو فرضه فيه. فبنفس هذا المعنى وإلى الله ترجع الأمور، طبعا لله المثل الأعلى. والأمور الأرواح والأنفس دون الإنسان، وسماها أمورا، هذا تفسير آخر، يعني الله ترجع الأمور الأرواح والأنفس دون الإنسان، وسماها أمورا من حيث أنها إبداعات، مشار لها بقوله: ألا له الخلق والأمر. فكان المقصود الأمور على التفسير الثاني الأرواح، كما قال تعالى: كما بدأكم تعودون. وقد قرئ في السبع ترجع الأمور بمعنى ترد وبفتحها، وإلى الله ترجع الأمور، ترجع بمعنى تصير، كقوله تعالى: إلى الله تصير الأمور، والمعنى في القراءتين متقارب، لأنها ترجع إليه تعالى وهو سبحانه يرجعها إلى نفسه بإثناء الدنيا وإقامة القيامة. هذه الآية في الحقيقة هنا يقول السيوطي رحمه الله تعالى في قوله عز وجل: هل ينظرون، يعني ما ينظرون، ما ينتظرون، ما هل ينظرون، ما ينظرون، يعني ينتظر التاركون الدخول فيه. هل ينتظر هؤلاء الذين يتركون الدخول في السلم كافة إلا أن يأتيهم الله؟ هو هنا أول للأسف الشديد الآية أن يأتيهم الله، قال يعني إلا أن يأتيهم أمر الله، إلا أن يأتيهم أمر الله كقوله: أو يأتي أمر ربك أي عذابه. مثل هذه المواضع في التفسير لا تتنازل باعتماد ما قاله السيوطي، يعني من أجاب في كلام الجلالين في مواضع التأويل المخالف لمنهج السلف، فهذا يعتبر سؤال يعني لا يستحق أي درجة. المواضع التي خالف فيها السيوطي منهج السلف كمثل هذا الموضع كتأويل الكتاب لابد أن تجيب بإيه؟ بمنهج السلف. فلا تقول مثلا يعني مثلا والله يحب المتقين أن يثيبهم، مثلا لا تقول يثيبهم أو الله يحب المحسنين أن يثيبهم، لا، هذه صفة، صفة من صفات الله لا ينبغي لا يجوز تأويلها وتعطيلها. فكذلك هنا قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هذه الآية لها أسباب ونظائر تدل على أن هذا الوعيد أخروي، ولذلك قال ابن كثير في معنى هذه الآية يخوض تعالى مهددا بالكافرين بموحد صلى الله عليه وسلم. أي نعم، طبعا المفروض هنا كان يقدر السيوطي لو أنه كان منهج السلف في هذا لقال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله يعني في الآخرة أو يوم القيامة، والله ولا أيهم أمر الله أن يفتت مثلا أو في الآخرة، لذلك لم يقدر السيوطي كلمة في الآخرة أو يوم القيامة. أما ابن كثير فيقول يقول تعالى مهددا للكافرين بمحمد صلوات الله وسلامه عليه هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، يعني يوم القيامة، لفصل القضاء بين الأولين والآخرين، فيجزي كل عامل بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا قال تعالى وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، كما قال تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. وقال عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فوصف الله سبحانه وتعالى نفسه بالإتيان في ظلل من الغمام ووصفه بالمجيء في آيات أخرى ونحوهما مما وصفه أو كتابه أو صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم قالوا إذا نزل من جنس الحجم وهذا ثلاث الأمة وأئمتها يقول الله لو سهل بما وصف في نفس وفي رسول صلى الله عليه وسلم من البحرين لا تقليل ولا فيما تريد. والقول في ذاته قول فيه والله تعالى ليس كفل لا في ذاته ولا في صفاته ولا تعالى. فكيف يجيء الله تعالى أو كيف يقال له كيف هو النبي كيف ذات الله ماذا يجيب؟ فيقول ما أعلم كيفية ذاته فيقول له وكذلك لا أعلم كيفية صفاته. فالكلام طبعا من كلمة الذات كان أنك تثبت ذاتا لا كذوات المخلوقين كذلك تثبت صفات لا كصفات المخلوقين بإذن الله تعالى. وإلى الله أنك فتيجي العلم هذا الأمر فالثلاث يقولون نحن نجري هذه الصفات على ظاهرها ويعنون أن ظاهرها هو ما يليق بالله سبحانه وتعالى. الظاهر هو ما يليق بالله سبحانه وتعالى، يعني إذا بدأت صفة من صفات الله مثلا استوى على العرش أو يد الله أو غير ذلك من الصفات أن الله يحب أو يفرح أو يعجب أو غير ذلك من الصفات فظاهرها هو كما يليق به سبحانه وتعالى وليس ظاهرها موافقة أو مشابهة المخلوقين. فمن قال كما قال السلف ظاهرها على ما يليق بالله فبالتالي لم يحتاج لا إلى تأويل ولا إلى تعطيل ولا إلى غير ذلك من هذه المسائل. من العلماء من قال من فهم أن ظاهرها هو مشابهة المخلوقين هذا احتاج إلى أن يعني ينفي أو يعني يحترز من ذلك، فقال الظاهر غير مراد. هذا معنى القول العظيم الظاهر غير مراد، يعني إذا قال استوى على العرش يكون ظاهره غير مراد باعتبار ظاهره هو ما يقتضي التشبيه وهو مشابهة المخلوقين. فطبعا هذا إذا سلك هذا المسلك وقال ظاهرها غير مراد أو أنها يجب تأويلها لأن الظاهر يقتضي مشابهة المخلوقين فسيحتاج إلى التأويل. هذا المسلك يترتب عليه كثير من المخاطر. أول شيء أنه مثل ما فهمه بصفات المخلوقين. أما سمع صفات الله لم يكن هي كما يليق بالله سبحانه وتعالى، وإنما سمع مثل اليد فانصرف ذهنه إلى التشبيه. يعني تطور يعني هذا الوصف لحق المخلوقين، فنفرت نفسه من هذا التشبيه فوقعت في حفرة أخرى وحفرة التعطيل فعطل الصفة. فبالتالي يكون حاصل الكلام أنه نفع ما ينوصف به نفسه. أما منهج الثلاثة فيه السلامة من هذا، لأنك لا تحفظ التشبيه السلام، أنت تقول ظاهرها هو لا يليق بالله سبحانه وتعالى، وتؤكد ذلك بقوله بقولك ليس كمثله شيء وهو السريع البصير. كما أننا لا نعلم ذات الله كيفية ذاته، كذلك لا نعلم كيفية صفاته، وقد مر الكلام في هذا يعني مرات كثيرة. قوله تعالى هل يأمرون إلا أن يأتيهم الله في هدى من الغمام والملائكة وقضي الأمر. تجلي الملائكة في ظل من الغمام أمر مألوف منه ما في الصحيح عن البراء رضي الله عنه قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطمين فتغشته السحابة فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السفينة تنزلت بالقرآن. وعن سيد بن حضير قال بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده إذ جالت الفرس، الفرس يعني هاجت وتحركت ومجت فسكت عن القراءة فسكتت فقرأ فجالت الفرس فسكت وسكتت الفرس ثم قرأ فجالت الفرس فانفرس وكان ابنه يحيى قريبا منه منها فأشفق أن تصيب، أن في حركته هذه أن تصيب ابنه يحيى. فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها حتى اختفت. فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام اقرأ يا ابن حضير اقرأ يا ابن حضير، المقصود يعني يا ليت كنت استمررت في القراءة، اقرأ يا ابن حضير اقرأ يا ابن حضير. قال فأشفقت يا رسول الله أن فطأ يحيى وكان منها قريبا فرفعت رأسي فانصرفت إليه فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح فخرجت حتى لا أراها. قال وتدري ما ذاك؟ قال لا. قال تلك الملائكة دامت لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. أيضا كذلك أيضا يقول البقاعي لما كان بني إسرائيل أعلم الناس بظهور مجد الله في الغمام لما رأى أتلافهم منه عند خروجهم من مصر وفي جبل الطور وقبة الزمان وما في ذلك على ما نقل عليهم من وفور الهيئة وتعاظم الجلال. قال تعالى جوابا لمن قال كيف يكون هذا كيف يكون هذا، وهو يعني إشارة إلى يعني إتيان الناس سبحانه وتعالى والملائكة في ظلم وغياب من الغمام كيف يكون هذا، جاء الجواب مباشرة كم بني إسرائيل، فإن بني إسرائيل عندهم علم من هذا وهذا موجود ومذكور في كتبه هو مجيء الله سبحانه وتعالى في ظلم من الغمام والملائكة، وهذا يعني موجود ومذكور في كتبه. فإذا قيل كيف يكون هذا فلذلك أتى الجواب مباشرة كم بني إسرائيل كم آتيناهم من آيات بينة. يقول السيوطي رحمه الله تعالى هل ينظرون يعني ما ينتظر التاركون الدخول فيه إلا أن يأتيهم الله، هنا يكون أمره كقوله أو يأتي أمر ربك أي عذابه. فإذا كان يأتي الله كيف يعني يصح هذا التأويل، هذا فيه نفي من صفة الإتيان. أما المذهب السلفي فسيثبت ما وصف الله به نفسه. في هدى جمع هدى من الغمام أي السحاب والملائكة وقضي الأمر يعني تم أمر غلاتهم وإلى الله ترجع الأمور أو قراءة أخرى ترجع الأمور يعني فيجازى كلا أو يجازي كلا بعمله في الآخرة. ثم يقول تعالى كم بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة أي كم يا محمد صلى الله عليه وسلم بني إسرائيل، هذا تبكيتا لهم وإلزاما لهم بالحجة. كم آتيناهم كم هنا استفهامية وهي متعلقة أو معلقة وهي معلقة كم عن المفعول الثاني، وهي أي كم ثاني مفعولي آتينا، ومميزها قوله من آيات بينة، كم آتيناهم من آيات بينة أي ظاهرة، كخلق البحر وإنزال المن والسلوى فبدلوها كفرا. ولذلك قال تعالى ومن يبدل نعمة الله، أي يبدل ما أنعم الله به عليه من الآيات لأنها سبب الهداية، من بعد ما جاءته يعني كفرا يبدلها كفرا، بدل أن يذكر هذه النعم ويستعظ بها ويستدل بها على الإيمان والتوحيد والرسالة، لكنه يبدلها كفرا. ومن يبدل نعمة الله أي ما أنعم به عليه من الآيات لأنها تكون سبب الهداية، من بعد ما جاءته كفرا فإن الله شديد العقاب. نعم. ولذلك قال تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. ثم قال عز وجل زين للذين كفروا الحياة الدنيا، طبعا الذين كفروا سواء من أهل مكة أو غيرها، الحياة الدنيا يعني بالتمويه، زين لهم بزخارفها الظاهرة التمويه، فأحبوها لهذه الزينة الظاهرة، ويسخرون من الذين آمنوا يعني وهم يسخرون من الذين آمنوا لسخرهم كبلال وعمار وصهيب، يعني يستهزئون بهم ويتعالون عليهم بالمال. زين الذين كفروا الحياة الدنيا يقول الخرامي ففي ذنه إشعار بأن استحسان بهجة الدنيا كفر ما، استحسان زينة الدنيا نوع من أنواع الكفر، كفر ما لقوله قبل ذلك قال ومن يبدل نعمة الله يعني إيه كفرا من بعد ما جاءته، ثم قال هنا زين الذين كفروا، فالاستتان بزينة الدنيا هو من خصال الكفار، فالاستتان بزينة الدنيا كفر ما، من حيث إن نظر العقل والإيمان يبصر طيتها ويشهد زيفتها فلا يغتر بزينتها، وهي آفة الخلق في انقطاعهم عن الحق فأفهم معه. ثم يقول تعالى ويسخرون من الذين آمنوا كما ذكرنا يعني لفطرهم ووعفهم كبلال وغيرهم يهزؤون منهم، كما قال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون إلى آخر الآيات. ثم يقول تعالى والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، الذين اتقوا وهم المؤمنون، وإنما ذكروا بعنوان التقوى لحفظهم عليها وإيذانا بترتب الحكم عليه، لم يقل والذين آمنوا لكن قال الذين اتقوا حتى يلفت نظر المؤمنين إلى أنهم إنما نالوا ذلك بصفة الخاصة هي صفة التقوى، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. يقول والذين اتقوا الشركة وهم هؤلاء الفقراء فوقهم يوم القيامة، فوقهم يوم القيامة يعني لأنهم في عليين وهم في أسفل سافلين، أو لأنهم يتطاولون عليهم في الآخرة فيسخرون منهم كما سخروا منهم في الدنيا، فإن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وقال تعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، المهم من يضحك أخيرا. ولذلك قال بعض العلماء يحتمل قوله تعالى فوقهم يوم القيامة وجهين، الأول أن حال المؤمنين في الآخرة أعلى من حال الكفار في الدنيا، والثاني أن المؤمنين في الآخرة هم في الغرفات والكفار في الدرك الأسفل من النار. ثم قال تعالى والله يرزق من يشاء بغير حساب، والله يرزق من يشاء بغير حساب، والمقصود رزقا واسعا رغدا لا ثناء له ولا انقطاع، كقوله تعالى فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، فإن كل ما دخل تحت الحساب والحق والتقدير فهو متناهي، فما لا يكون متناهيا كان لا محالة خارجا من الحساب. هذا معنى الله يغلق ما يشاء ويغلق الحساب عن الثواب إلى ما لا نهاية بلا تناهي. واضح، لأنه إذا دخل في الحساب وصار محصورا معدودا واضح فإنه يكون يعني إذا دخل في الحساب يكون محصورا، أما إذا كان بغير الحساب فلا نهاية له ولا يعني حق. أيضا الله يرزق من يشاء بغير حساب. ثم قال تبارك وتعالى يقول هنا والذين اتقوا أي الشرك هم أولئك الفقراء فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب أي رزقا واسعا في الآخرة أو في الدنيا لأن يملك المذكور منهم أموال الساخرين ورفاضهم. كان الناس أمة واحدة يعني على الإيمان فاختلفوا بأن آمن بعضهم يعني ثبت على الإيمان وكفر بعض. فهنا تلاحظ أنه قدر كلمة إيه فاختلفوا، طبعا هذا ليس من كيس السلوكي، هذا من فقهه، هذا ليس من عنده. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبي، فهو قدر كلمة إيه كان أمة واحدة فاختلفوا، لأن إذا قضنا بظاهرها دون هذا التقدير كأن الأنبياء بعثوا كي يفرقوا الناس بعد أن كانوا متوحدين، وهذا مستحيل. كان الناس أمة واحدة يعني معناه فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ما الدليل على صحة تقدير هذه الكلمة؟ الدليل في الآية نفسها، قوله تعالى: وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه إلى آخر الآية. قوله هنا كان الناس أمة واحدة يعني على الإيمان كانوا كلهم مؤمنين فاختلفوا بأن آمن بعضهم أي بان على إيمانه وكفر بعض، فبعث الله النبيين يعني إليهم مبشرين يعني من آمن بالجنة ومنذرين يعني من كفر بالنار. وأنزل معهم الكتاب، كتاب هنا اسم جنس بمعنى الكتب، بالحق يعني أنزله بالحق ليحكم بين الناس يعني ليحكم به بين الناس فيما اختلفوا فيه يعني من الدين. وما اختلف فيه أي في الدين إلا الذين أوتوه يعني الكتاب فآمن بعض وكفر بعض من بعد ما جاءتهم البينات يعني الحجج الظاهرة على التوحيد. أي نعم. بغيا يعني من الكافرين بينهم، فهذا الله الذين أبدا لما اختلفوا فيه من الحق، من الحق من هنا للبيان، ولكن طبعا الطبيعي بأن كل ما أنزل في الكتاب هو حق، من الحق هنا للبيان بإذنه أي بإرادته، والله يهدي من يشاء يعني هدايته إلى صراط مستقيم وهو طريق الحق. ونزل في جهد يعني مشقة أصاب المسلمين يوم الأحزاب، حيث أصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بلاء شديد بعد حصار المدينة. أم حسبتم يعني بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما تنفي إلى وقت التكلم يعني ولم يأتكم مثل أي شبه ما أتى الذين خلوا من قبلكم من المؤمنين من المحسنين فتصيروا كما صبروا. كأن القرآن قال ما مثل الذين خلوا من قبلهم، ما الذي حصل لهم؟ فأتى الجواب مستهم البأساء، مستهم البأساء أي شدة الفقر والضراء أي المرض، وزلزلوا أي أزعجوا بأنواع البلاء حتى يقول الرسول بالنصب أو حتى يقول أو حتى يقول يعني قال الرسول والذين آمنوا معه استبطاء للنصر لتناهي الشدة عليهم. متى نصر الله يعني متى يأتي نصر الله يعني الذي وعدنا؟ فأجيبوا من قبل الله ألا إن نصر الله قريب يعني قريب إتيانه. يسألونك ماذا ينفقون يعني يسألونك يا محمد الذي ينفقونه. والمقصود في الآية يعني ليس أيضا يعني كما قلنا بالضبط في قوله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، هذا أتى الجواب على يعني الجواب الحكيم لأنهم سكت عن ما يسأل عنه إلى ما يفيد وما ينفعه. لأنه معروف أن الذي ينفقونه هو ماذا؟ أرسل هنا عن ماهية المال، ليس المال، لأنهم يعرفون أنهم ينفقون المال الخير، لكن فأتاهم الجواب عن هذا عن مصارف هذا المال، فإن هذا هو الذي يهمه. لذلك قال تعالى فأجابت السؤال يسألونك ماذا ينفقون، يعني الذي ينفقونه. والسائل عمرو بن جموح وكان شيخا ذا مال، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما ينفق وعلى من ينفق. كل يعني كله ما انفقتم من خير، بيان لما شامل للقليل والكثير، وفيه بيان الشيء المنفق الذي هو احد صفات السؤال، واجاب عن المصرف الذي هو الصف الاخر بقوله كل ما انفقتم من خير، كل من خير تطلق على المال. فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، يعني هؤلاء اولى لهذا المال. وما تفعلوا من خير يعني انفق او غيره فان الله به عليم ومجاز عليه. ثم قال عز وجل كتب عليكم القتال، يعني فرض عليكم القتال وهو للكفار، وهو كره لكم يعني مكروه لكم طبعا، مكروه لكم طبعا لما تقتل، يعني الطبع يكره القتال. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، يعني لميل النفس الى الشهوات الموجبه لهلاكها ونفورها عن التكليفات الموجبه لسعادتها. فلعل لكم في القتال وان كرهتموه خيرا، لان فيه اما الظفر والغنيمه او الشهاده والاجر. وفي تركه وان احببتموه شرا، لان فيه الذل والفقر وحرمان الاجر. والله يعلم يعني ما هو خير لكم وانتم لا تعلمون، يعني ذلك فبادروا الى ما يامركم به. يعني توقف يعني وقفه يسيره هنا عند قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يعني قتال المتعرضين لقتالكم، كما قال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. اي نعم. والمراد بقتالهم الجهاد فيهم بما يبيدهم او يقهرهم ويخزنهم ويضعف قوتهم. قال بعض الحكماء سيف الجهاد والقتال هو آية العز، علامة العز، وبه مقصرت الأمطار ومدنت المدن وانتشرت المبادئ والمبادئ وأميدت الشرائع والقوانين، وبه حمي الإسلام من أن تعبث به أيدي العابثين في الغابر، وهو الذي يحميه من طمع الطامعين في الحاضر، وبه امتدت سيطرة الإسلام إلى ما وراء جبال الأورال شمالا وخط الاستواء جنوبا وجدران الصين شرقا وجبال البرما غربا. فيجب على المسلمين الا يتمنصوا من قول بعض الاوروبيين ان الدين الاسلامي قد انتشر بالسيف، فان هذا القول لا يضر جوهر الدين شيئا، فان المنصفين منهم يعلمون انه قام بالدعوه والاقناع، وان السيف لم يجرب الا لحمايه الدعوه، وانما التملص منه يضر المسلمين، يعني التبرؤ من هذا ويظن الواحد منهم كأن الإسلام فعلا وضع ذاك القفص للسهام وهو المحامي الذي يدافع ويبرئ من هذه الجريمة، جريمة الجهاد. ويقولون لك كل الغزوات كانت دفاعا ولا هو لم هو رد العدوان ولم يكن لك مبادئة وغير ذلك من هذا الكلام الاستسلامي الانهزامي. فطبعا أخطر ما في التملص من هذا الكلام هو أنه يضر المسلمين. لماذا؟ لأنه سيقعدهم عن نصرة الدين بالسيف ويقودهم إلى التفاضل والتواكل ويحملهم على الاعتقاد بترك الوسائل، فيتخذون إلى الضعف كما هي حالتهم اليوم، وتقتلعهم الأمم القوية التي جعلت شعار تمدنها السيف أو القوة. طبعا لكم سمعتم كلمة كلينتون أو قرأتموها في الأيام الأخيرة حينما قال يعني إننا اتفقنا هو وبكرامنا اتفقنا على ألا تقوم قائمة لإسلام قوي، وتنفعين على ذلك بالدول الإسلامية ذات الموارد الفقيرة. يقول فيجب على المسلمين أن يدرسوا آيات الجهاد صباح مساء، ويطيل النظر في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لعلهم يتحسدون إلى مجاراة الأمم القوية المجاهدة في الأمم الضعيفة. وهو كره لكم، يعني هذا من الكراهة. والمقصود هنا الكراهة الجبلية الطبيعية، أن الإنسان يكره الانتفاع أو الموت، لكن طبعا فرعا يحب المؤمن الجهاد. فلا تناقض، فهو كره لكم يعني إيه؟ الكراهة الجبلية. أي نعم. وعسى أن تكرهوا شيئا كالجهاد في سبيل الله وهو خير لكم كما ذكرنا، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بعض العلماء قال قوله تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون، قالوا يعني من حيث رتبة تلتم علم الناس من الأعراب وغيرهم، هم الذين يصدق عليهم هذا الكلام أنهم لا يعلمون. وأما المؤمنون يعني الرافقون فقد أعلمهم الله من علمه ما علموا أن القتال خير لهم وأن التخلف شر لهم، حتى إن علمهم ذلك أصاب على ألسنتهم ما يثير الدموع ويمير القلوب من شدة علمهم بهذه الحقيقة، حتى شاورهم النبي صلى الله عليه وسلم في التوجه إلى غزوة بدر، فقام أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقال وأحسن، ثم قام عمر رضي الله عنه فقال وأحسن، ثم قام المقداد بن عمرو رضي الله عنه فقال يا رسول الله امضي لما امرك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بني اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، ولكن اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون. فهو الذي بعثك بالحق، لو سرت الى برس الغماد مكان يعني وراء مكه بخمس ليال من عين البحر لجلبنا معك من دونه حتى تبلغ. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له، الى ان قال سعد بن معاذ قم يا رسول الله لما اردت فنحن معك، فالذي بعثك للحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، ولا نكره ان تلقى بنا عدونا غدا، ما نكره أن تلقى بنا عدوانا غدا. فيدل على أن طبقة معينة من الراسخين في الإيمان هم براء من هذه الكراهة، بل تضلعوا من علم الوحي حتى أيقنوا بمحبة هذا الجهاد وليس كراهته كما ذكرنا. وما نكره أن تلقى بنا عدوانا غدا إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، فلعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله. ونحن إذا يعني توسعنا في هذا الكلام سنجد نماذج عظيمة جدا من السلف رضي الله تعالى عنهم في الجهاد، أن هذا لا يمكن كان هؤلاء يكرهون أبدا الجهاد في سبيل الله، بل كما قال يعني خالد الوليد لبعض القوات الكفار جئتكم بقوم يحرصون على الموت كما تحرصون أنتم على الحياة. واضح. ويعني تعرفون قصة عبد الله بن خباثة رضي الله تعالى عنه لما يعني أغراه ملك ما أسر مع مجموعة من المسلمين، وأغراه ملك النصارى أو ملك الروم بأن يتنصر ويخلي سبيله، فأبى، فأتى يعني ببعض أسرى الأسرى ووضعه في يعني إناء يثور ويغلي، فأدخل فيه ثم أخرج وهو عظام تنوح لحمه في هذا الماء الذي يغلي. فعرض عليه البصرية فأبى، فعلق عبد الله بن حذافة رضي الله عنه، وأمر الملك أن يرمى بالسهام قريبا من يديه ورجليه ورأسه إخافة له وإرهابا، فأبى، فيعني أمرهم أن يقتلوه ويقتلوه، فبكى، أو لما وضعوا يعني في المرة الثانية وضعوا فيه هذا الإناء الذي يغلي ووضع فيه الأسير وأخرج فإذا هو عظام تنوح. فبكى في هذه اللحظة، فطمع الملك في إسلام في تنصره، لما رأى يبكي قال إذا نجحت في تخويفه، فعرض عليه النصرانية فقال فأبى، فقال إذا ما يبكيك؟ قال يعني تذكرت حينما رأيت هذا الأسير الذي قد فعل به كذا، تذكرت أن لي نفسا واحدة وكنت أود أن يعني لو أن لي 70 نفسا تعذب كلها في الله كما عذبت هذه النفس، فبكى أن له نفس واحدة تتعذر هذا العذاب في سبيل الله. هل يمكن أن هذا يكون يكره الجهاد في سبيل الله؟ إذا النماذج الحقيقة تطول جدا لو ذكرنا نماذج من السلف تثبت أنهم ما كرهوا القتال في سبيل الله. فإذا هذا يعني أحد أوجه التفسير، إما أن نقول وهو كرهم لكم يعني كراهة طبيعية بالطبع كقول عائشة كل ما يكره الموت طبعا، أو المقصود أن والله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعني هذا كان في طبقة معينة من الناس كالأعراب وغيرهم، أما الذين رسخ إيمانهم وتضلعوا كما ذكرنا من تربية النبي صلى الله عليه وسلم ومن علم الوحي فإنه قد وتعلمون أيضا حال الذين بكوا لما اعتذر لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا أجد ما ينفقون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإفراد أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، أما قوله تعالى يسألونك اختلف في هؤلاء الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقيلهم أهل الشرك أفضل إلى تعيير المسلمين لما تجاوزوه أو لما تجاوزوه من القتل في الشهر الحرام وقيلهم أهل الإسلام. يسألونك إلا أن الواو تعود إلى أناس من المسلمين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم القتال في الشهر الحرام، وإما أنها تعود إلى المشركين لأن المسلمين يعينون المسلمين ويقولون لهم ما حكم القتال في الشهر الحرام في شرعتكم وفي دينكم وقد تجاوزتم هذا الحكم بإجراء القتال في الشهر الحرام كما ذكرنا. والسؤال عن الشهر الحرام هنا بالنسبة لسبب النزول المقصود بالشهر الحرام شهر رجب، المقصود شهر رجب وكان شهر رجب يدعى عند العرب الأصم الشهر الأقم لأنه لم يكن يسمع فيه للسلاح قعقعة تعظيما لهذا الشهر، كان هناك قطرية فيه لأتبار من عشر الحرم فكان يسمونه الشهر الأقم لأنه لا يسمع فيه قعقعة السلاح. وقد أخرج الطبراني في الكبير والبيهقي في سننه وابن جرير وابن أبي حاتم عن جندب ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رهطا واستأمن عليهم أبا عبيدة فلما انطلق ليتوجه طاعة لأمر الرسول عليه السلام انطلق أبا عبيدة يعني خارج إلى هذه المهمة فلما انطلق ليتوجه بكى طبع بكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من شدة شوقه وحبه لرسول الله عليه السلام بكى في هذا الموقف وقد كان يغادر المكان الى حيث بعث النبي صلى الله عليه وسلم فلم يملك نفسه من ان بكى طبابه وشوقا الى الرسول عليه السلام وحزنا على فراقه فبعث مكانه عبد الله بن جحش واستبقى الى عبيده رضي الله تعالى عنه فبعث عليهم عبد الله بن جحش. طبعا هذا كان قبل غزوه بدر الكبرى و سمي عبد الله بن جحش في هذه الغزوة سمي أمير المؤمنين، لذلك يمكن أن نقول أنه أول من حمل هذا اللقب سمي أمير المؤمنين في ذلك الوقت لكونه مؤمرا على جماعة من المؤمنين. فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه، الصحابة قتلوا ابن الحضرمي ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جماد الآخرة. طبعا المرء يعني كانوا يظنون انه يعني ليس يعني من الشهر الحرام اي نعم، يعني كان اليوم يحتمل ان يكون اخر يوم من جمادى الاخره او اول رجب فهم لم يقطعوا بذلك ظنوا انه من جمادى الاخره. فقال المشركون للمسلمين قتلتم في الشهر الحرام فأنزل الله هذه الآيات يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه كل قتال فيه كبير كما كان. فقال بعضهم إن لم يكونوا أصابوا وزرا فليس لهم أجر. وبعض الناس قال هؤلاء الصحابة الذين قتلوا في الشهر الحرام إن كان بالفعل ما وزر عليهم بسبب جواز وإباحة القتال في هذه الظروف التي كانوا فيها فهم على أقصى تقدير ليس لهم أجر بفعلهم هذا. فأنزل الله تعالى الآية التي تليها إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله الله غفور رحيم. إثبات أن لهم أجرا في هذا. وأخرج ابن منده في الصحابة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يظنون تلك الليلة من جمادى وكانت أول رجل. وملحظة ما ذكره ابن القيم ونزول هذه الآية أن النبي وهذا الذي يعني رواه ابن أبي حاتم صححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وضعت عبد الله بن جحش الأسدي إلى نخلة جذب على رأس 17 شهرا من الهجرة 12 غيرا من المهاجرين كل اثنين يعتقلان على بعير. فوصلوا إلى بطن نخلة يرصدون عيرا لقريش وفي هذه السرية سمي عبد الله بن جحش أمير المؤمنين وكتابا وأمره أن ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه. فلما صار يومين فتح الكتاب فوجد فيه إذا نظرت في كتابي هذا أمضي حتى تنزل بنخلة. نخلة هذا موضع بين مكة والطائف. فترصد بها عيرا لقريش وتعلم لنا من أخبارهم. فقال سمعا وطاعة وأخبر أصحابه بذلك وبأنه لا يستكرههم من شاء يعني أن يستمر معه أن يستمر من شاء أن يعود فليعود. من أحب الشهادة فلينهض ومن كره الموت فليرجع. أما أنا فناهض. فنهضوا كلهم. فلما كان في أثناء الطريق أظل سعد بن أبي وقاص وعثمان عيرا لهما كانا يعتقلانه. فتخلف في طلبه فذهب عبد الله بن جحش حتى نزل بنخلة فمرت به عير من قريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة فيها عمرو بن الحضرمي وعثمان ونوفل ابن عبد الله بن المغيرة والحكم ابن كيسان مولى بن المغيرة. فتشاور المسلمون وقالوا نحن في عير يوم من رجب يعني المفروض ما يكون من جوايا أي نعم لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن الحرم فلا يمتنعن منكم به. الظاهر من هذا خطأ أخرى والله أعلم نحن في الآن مفروض من جمادى الآخرة أي نعم ولا يقال الثانية يقول جمادى الأولى أو ما يقال إيه الثاني لماذا لأنه لا يقال يعني الثاني يعني لأنه لا ثالث له لكن الأول والآخر. لئن تركتم القوم هذه الليلة لئن لم تقاتلون هذه الليلة ليدخلن الحرم فلا يمتنعن منكم به ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام وهابوا الإقدام عليهم ثم شجعوا أنفسهم عليه وأجمعوا على مقاتلته. فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي فقتله وأسروا عثمان والحكم وأفلس نوفل فأعجزهم ثم أقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير والأسيرين حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عجروا من ذلك الخمس وهو أول خمس كان في الإسلام وأول قتيل في الإسلام وأول أسيرين في الإسلام. فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلوه واشتد تعييب قريش وإنكارهم ذلك وزعم أنهم قد وجدوا مقالا. فقالوا قد أحل محمد الشهر الحرام قد أحل محمد الشهر الحرام يعني سماه عن المسلمين بهذا الفعل. ليس هذا فحسب بل هناك أيضا في الآثار ما يدل على أن اليهود أيضا دخلوا في هذه المعمعة ولم يفوتوا الفرصة بل ظلوا يخوضون في التشنيع على المسلمين واستعملوا يعني بعض العبارات كنوع من التفاؤل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت اليهود عمرو بن الحضرمي قتله واقد ابن عبد الله. هو واقد ابن عبد الله. فقالت اليهود تفاؤلا يعني ضد رسول الله عليه الصلاه والسلام قال عمرو يعني عمرة الحرب. الحضرمي حضرة الحرب قتله واقد وقادة الحرب. فجعل الله عليهم ذلك وبهم. فلما كثر الكلام في هذه الحادثة وأكثر الناس في ذلك القيل والقال أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية الكريمة. قوله تعالى قتال فيه هذا بدل من الشهر وهو بدل اشتمال. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه فهو بدل من الشهر بدل اشتمال لأن السؤال اشتمل على الشهر وعلى القتال. وسؤالهم إنما كان عن الشهر لماذا لأجل القتال فيه فأبدل قتالا من الشهر كما قام في بويه أو أنشأ في بويه فما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. فما كان قيس هلكه هلك واحد فهذا بدل اشتمال. ماذا تحسب من قيس؟ يعني فتبين انه ايه هلكة قيس ليست رمية واحدة الهلق لكن أمة تهزمها. فما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهزمها. تقول مثلا أعجبني زيد علمه. أعجبني زيد علمه. فعلمه بدل اشتمال لأن زيد يشتمل على العلم ويشتمل على غيره. فأفضل منه هذا. كذلك تقول مثلا نفعني زيد كلامه. تقول يعني كلامها انها هذا الاشتغال من زيد. مثلا سرق زيد ماله او سلب زيد ثوبه. اي نعم. فكذلك هنا قتال فيه بدل من الشهر لان القتال يقع في الشهر. اي نعم. وهناك يعني أقوال أخرى في ذلك. بعضهم قال إنه مطلوب على التكرير يعني على أساس التحذير. يسألونك عن الشهر الحرام عن قتال فيه. عن قتال فيه كرر عن وحذفت كما قال الفراء مخفوض كلمة قتال مخفوض بعن مضمرة وهذا ضعيف جدا. لماذا؟ لأن حرف الجر لا يبقى عمله بعد حذفه. هذا هو المختار أن حرف الجر إذا حذف لا يبقى عمله. وقال أبو عبيدة هو مجرور على الجوار. على الجوار وهذا أبعد من الثاني أن يقال أنها مفروض على الجوار لأن الجوار من مواضع الشذوذ والضرورة ولا يحمل عليه ما وجبت عنه ممدوحة. وقال ابن حاتم يجوز أن يعرض شيء عن الجوار في كتاب الله ولا في شيء من الكلام وإنما الجوار غلط وإنما وقع في شيء شاذ هو قولهم هذا جحر ضب خارج. تقول هذا جحر ضب خارج. الأصل تكون خارج ثقة لإيه؟ للضب ولا للجحر؟ خارج ثقة للجحر. فالمفروض أنك تقول إيه؟ هذا جحر ضب خارج على أساس أنها صفة للجحر. لكن قالوا أن هذه بالمجاورة لأنها جاورت مجرورا صارت مجرورة بالمجاورة. فهذا المثال شاذ لا الذي تعميمه ولا يحمل أبدا كلام الله على هذه الأشياء الشاذة. والدليل على أنه غلط أن العرب يقولون في التسمية هنا هذان جحرا ضب خريدان. هذان جحرا ضب خريدان. أي نعم. تحمل شيء من كتاب الله على هذا ولا يكون ابدا القران الا باصح اللغات واصحها. فلا يصح القول بحرف الجر عن قتال فيه. كذلك ايضا لا يكون لا يقام القصد هنا بالمجاوره. اي نعم. كل قتال فيه كبير يعني كل في جوابهم قتال فيه كبير. كبير طبعا هذا معروف ان الذنب العظيم يسمى كبيرة مثل غيرات كبر الامر الاسم العظيم سمى كبيرا كما في قوله تعالى كبرت كلمه تخرج من افواههم اي نعم. والمقصود ان القتال في الشهر الحرام امر كبير مستنكر لا يحل. وقال القاضي ابو يعلى كان اهل الجاهليه يعتقدون تحريم القتال في هذه الاشهر فأعلمه الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ببقاء التحريم، يعني الإسلام لم يستحل الأشهر الحرم وإنما القتال في الشهر الحرام باطل كما هو وبل هو من أكبر الذنوب. كل قتال فيه كبير، القتال في الشهر الحرام كبير، فالحرمة باقية لم تنسخ ولم تلغى. والمقصود أن أي قتال في الشهر الحرام لا يتعبر عنه كلمة قتال، كل قتال القتال فيه كبير، لكن قال قتال يعني أنا حتى لو كان قتالا صغيرا في الأشهر الحرم أي قتال فيه وإن كان صغيرا في نفسه فهو أمر كبير مستنكر وقوعه فيه لعظم حرمته. أي نعم. وقد كانت العرب لا تسفك دما ولا تغير على عدو في الأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. وكما ذكرنا كانت العرب لا تقرع فيه الأسنة فيلقى الرجل قاتل أبيه أو أخيه في هذا الشهر الحرام فلا يريده تعظيما لحرمته. أي نعم. وصد عن سبيل الله أي عن دينه الموصل إلى رضوانه أو عن البيت الحرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحج سبيل الله. والصد طرق إلى ناحية بإعراض وتكره، والسبيل طريق الجادة السائلة عليه الظاهر لكل سالك منهجه. صد طبعا مبتدأ وكفر به أي بالسبيل وهو الدين أو كفر بالله والمسجد الحرام، وهذا أيضا عطف على سبيل الله أي وصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام وإفراد أهله أي أهل المسجد الحرام منه أعظم عند الله. فطبعا من هم أهل المسجد الحرام؟ هم الرسول عليه السلام والمؤمنون الذين هم أولياؤه، لأنهم لما كفار قريش لما آذوهم واضطروهم إلى الخروج فكأنهم أخرجوهم، لأن اضطروه للخروج فهذا يطلق عليه الإخراج بهذا المعنى. فخبر هذه الأسماء الثلاثة، خبر هذه الأسماء الثلاثة قوله تعالى أكبر عند الله، يعني هذه الأشياء المذكورة في الآية كل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه، هذه الأشياء المذكورة جوابها أو خبرها أكبر عند الله، يعني أكبر عند الله جرما مما فعلته السرية من قتل كل كافر في الشهر الحرام على الخطأ أو على البناء على الغم. أن الصحابة الذين قتلوا هذا الرجل حتى إن كانوا مخطئين أو ظنوا أنهم ميتوا في أسوأ في شهر الحرام وفعلوا ذلك، فهذا بالنسبة لما تفعلونه أنتم من الكفر بالله والصد عن سبيله وإخراج يعني أهل المسجد الحرام منه وإخراج أهله منه، كل هذا أكبر جرما من مثل هذا الذنب إذا قيس به، هذا على سبيل الخطأ لا على سبيل القصد وعلى سبيل البناء على الظن ولم يقتلوا استحلاله، فإن الإخراج فتنة، إخراج المؤمنين من مكة فتنة والفتنة أكبر من القتل، يعني أكبر من القتل في الشهر الحرام، والفتنة أكبر من القتل يعني في الشهر الحرام، أي قد فعلوا بكم في المسجد الحرام ما هو أكبر من القتل فيه، وحرمة المسجد كحرمة الشهر. أي نعم. يقول ابن القيم في تأويل الآية يقول سبحانه هذا الذي أنكرتموه عنهم أو أنكرتموه عليهم وإن كان كبيرا لأنه قتال، القتال في الشهر الحرام كبير، فما ارتكبتموه أنتم من الكفر لله والصد عن سبيله وعن بيته وإخراج المسلمين الذين هم أهله منه والشرك الذي أنتم عليه والفتنة التي حصلت منكم به أكبر عند الله من قتالهم في الشهر الحرام. ومما نسب لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في هذا المعنى هذه الأبيات وهي لعبد الله بن لحش: تعدون قتلا في الحرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرشد راشد حدودكم عما يقول محمد وكفر به والله راء وشاهد وإخراجكم من مسجد الله أهله لئلا يرى لله في البيت ساجد فإما وإن عيرتمونا بقتله وأرجح بالإسلام باغ وحاسد سقينا من ابن الحضرمي لما حنى لنخلة لما أوقد الحرب راقد دما وابن عبد الله عثمان بيننا ينازعه غل من القد عاند. أيضا وأكثر السلف فسروا الفتنة هنا بالشرك، بالشرك والفتنة أكبر من القتل، أي الشرك أكبر من القتل كقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ويدل عليه قوله تعالى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فالفتنة هنا عبر عنها عاقبة للشرك، أو عبر بها عنها عاقبة الشرك. ثم لم تكن فتنتهم أي عاقبة شركهم وما أليه إلا أن تبرأوا من هذا الشرك عند الله سبحانه وتعالى. وهنا بحث باطل في القرطبي عن معاني كلمة الفتنة في القرآن نتجاوزه اختصارا مع أهميته. اختلف العلماء في حكم هذه الآية، يعني اللي هو حرمة القتال في الشهر الحرام، يعني هل هذا الحكم بقي أم أنه نسخ؟ وقد حقق ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الفصل الذي أخذه في غزوة خيبر وما فيها من الأحكام الفقهية، أيضا لم يتجاوزه اختصارا. قوله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذا يعني إخبار بعمق الشر وتغيره في نفوس هؤلاء المشركين وأطالة العدوان في نيتهم وخطتهم. فقوله تعالى: ولا يزالون، في إشارة إلى الإصرار على الشر وفتنة المسلمين عن دينهم، وأن هذا هدف لأعداء الدين ثابت لا يتغير، فإن وجود الإسلام في ذاته هو رعب وغير لأعداء الله عز وجل. يقول تعالى: ولا يزالون، يعني بذلك أهل مكة، وطبعا الحكم بعموم الآية، يعني هذا في الكفار في كل زمان، لأن يعني الطبيعة واحدة. ولا يزالون يعني هم مقيمون على ما هو أكبر من مما ذكر في الآية السابقة، هم مقيمون ومقيمون على ما هو أشد وأثبت وأعظم، غير سائلين ولا مرجعين ولا راجعين عنه. ولا يزالون يقاتلونكم، يعني أيها المؤمنون، حتى يردوكم عن دينكم، أي حتى يرجعوكم عن دينكم الإسلام إلى الكفر إن استطاعوا، يعني إن قدروا على ردتكم. وفيه استبعاد لاستطاعتهم، في استبعاد باستطاعته. لماذا؟ لأن إن هنا تفيد الشك، إن استطاع، فمعنى ذلك هذا هو مفهوم، لكن هذا هدف بعيد ولن يتحقق، لأن إن يفيد الشك في استطاعتها وعدم الثقة في هذه الاستطاعة. أيضا فهذا كقول الرجل لعدوه: إن ظفرت بي فلا تبقي علي، وهو واثق أنه لا يظفر به. إن ظفرت بي فلا تبقي علي، وهو واثق انه لن يغفر به. وحتى هنا ليست في الغايه، يعني ليس المقصود انهم ولا يزالون يقاتلونكم يعني الى ان يفتنوكم او يردوكم عن دينكم. لكن المقصود انها للتعليل للتعليل واضح. فمعناها التعليل هذا كقولك مثلا فلان يعبد الله حتى يدخل الجنه حتى يدخل الجنه كذلك ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم يعني كي يردوكم او ليردوكم عن دينكم ان استطاعوا. ولم يبين هل استطاعوا ذلك او لا. هل هم فعلا استطاعوا ان يردوا من عن دينهم؟ لكنه بين في موضع اخر انهم لم يستطيعوا وانه حصل لهم اليأس من رد المؤمنين عن دينهم في قوله تعالى اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. فهذه الايه تبين انهم يأسوا من هذه الاستطاعة. وبين في مواضع اخر انه سبحانه وتعالى مظهر دينه على كل دين كما ذكرنا في اكثر من موضع في القران قوله تعالى هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم يقول تبارك وتعالى اي نعم يقول القاسمي هنا المقصود تحذير المؤمنين منهم وعدم المبالاة بموافقتهم في بعض الأمور لاستحكام عداوتهم وإصرارهم على الفتنة في الدين. وفي الآية إشعار بأنكم أحق بأن لا تزالوا تخاصمونهم يعني كانوا هم عن الباطل يصرون على حرصكم عن الدين ويتمادون في مقاتلتكم ويصرون عليه حتى يردوكم عن دينكم. إذا كان هم عن الباطل يفعلون هذا فأنتم أولى ألا تزالوا تخاصمونهم لأنهم قاطعون بأنكم على الحق وأنكم منصورون وأنهم على الباطل وهم مخذولون ولا بد وإنصار المدى لاعتمادكم على الله واعتمادهم على قوتهم. ومن وكل إلى نفسه ضاع. فالأمر الذي بينكم وبينهم أشد من الكلام ليس فقط حربا كلاميا فينبغي الاستغلال له بعدته والتأهب له بأهدته فضلا عن أن ينتفت إلى التأثر بكلامهم الذي توحيه إليهم الشياطين طعنا في الدين وصدا عن السبيل. أين ثم لما ذكر يعني هذه الردة التي هي هدفهم أن يرتد المسلمون عن دينهم وأن ينكفوا عن دينهم وهم يقاتلون من أجل هذا بين حكم هذه الردة بعدها مباشرة تحذيرا منها فقال عز وجل ومن يرتد منكم عن دينه يعني الإسلام وقوله تعالى هنا ومن يرتد من يزن الفعل يرتد وزن إيه يستعن طبعا وزن يستعن هذا يعبر به عن إيه عن التكلف يقول لك فلان استعن المغمى عليه استعن كذا ففيها معنى ايه؟ التكلف فيها معنى التكلف يعني استعمال هذا الوزن ان يعني فبناء صيغه الاستعان من الرده المغمى بالتكلف لا تجد اشاره الى ان من باشر دين الحق يبعد ان يرجع عنه من باشر دين الحق وأمر الله قلبه بالإسلام يعني يصعب ويبعد أن يرجع عنه فهو متكلف في ذلك فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم أي بطلت جميع متاعيهم النافعة لهم في الدنيا يعني ردت في الدنيا. لماذا ترد في الدنيا؟ لأنه يرفع الأمان عن المرتد يفعل الأمان عن الأموال والأهل والآخرة لأنه يسقط ثوابهم فلا يجزون في الآخرة بالحسنات التي أسلفوها قبل أن يرتدوا. وأولئك يعني ولا يقتصر الأمر على يعني حبوط أعمالهم في الدنيا وعمل الثواب عليها في الآخرة بل ينضم إليه أنهم وأولئك أصحاب النار أي هم أهل النار سماهم أصحابها لأنهم لا يخرجون منها لأنهم سكانها المقيمون فيها هم فيها خارجون أي مقيمون لا يموتون ولا يخرجون كسائر الكفار. قوله تعالى فأولئك حبطت أعمالهم، الحبط عبارة عن مرض أو فساد يلحق المواشي في بطونها من كثرة أكلها الكلأ. إذا أكلت نوع معين من الكلأ المواشي فتمتلئ بطونها وتنتفخ أجوافها وربما يؤول بها إلى الموت. وفي الحديث وإن مما ينبت الرضيع مما يقتل حبطا أو يلم. والحبط كما ذكرنا مأخوذ من حبطة الناقة، إذا رعت مرعا خبيثا فانتفخت ثم نفخت. والقرآن يعبر هذا عن حبوط العمل، فيتطابق المدلول الحسي مع المدلول المعنوي، لأن الدابة التي يعني يصيب هذا الحبوط تتلف وتهلك، كذلك الإنسان الذي يصيب هذا الحبوط بالردة تذهب أعماله سدى، فيتطابق تضخم العمل الباطن وانتفاخ مظهره وهلاكه في النهاية وضراره مع تضخم حجم الناقة وانتفاخها ثم هلاكها في النهاية لهذا الانتفاخ. ومن يرتد عن الإسلام وقد ذاقه عرقه تحت مطارق الأذى والفتنة مهما بلغت فهذا مصيره الذي لا الذي قرره الله له، حبوط العمل في الدنيا والآخرة ثم ملازمة العذاب في النار خلودا. ثم قال تبارك وتعالى كما ذكرنا من قبل أن الناس يعني اختلفوا في هؤلاء الصحابة الذين فعلوا ذلك في هذه السرية. كما جاء عن جندب بن عبد الله قال لما كان من أمر عبد الله بن جحشم وأصحابه وأمر ابن الحضرمي ما كان لما قتلوه، قال بعض المسلمين إن لم يكونوا أصابوا في سفرهم وزرا فليس لهم فيه أجر. فأنزل الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. إن الذين آمنوا يعني بحرمة الشهر في نفسه وجواب ختان المخرجين أو المخرجين أهل البدر الحرام منه، والذين هاجروا يعني تركوا مكة وعشائرهم لما أخرجوا من المسجد الحرام وجاهدوا في سبيل الله حتى لو رفع هذا الجهاد في الشهر الحرام دفعا عن أنفسهم، أولئك يعني وإن باشروا القتال أولئك وإن باشروا القتال في الشهر الحرام يرجون رحمة الله يعني جنته على إيمانهم وهجرتهم وجهادهم، وإننا ثبت لهم الرجاء دون الفوز بالمرجوم للإيمان بأنهم عالمون بأن العمل غير موجب للأجر. يعني لم يقل سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله سيأخذون برحمة الله، إنما قال مع ذلك يرجون إشارة إلى أن الإنسان لا يتكل على عمله وإنما هو يفوز برحمة الله سبحانه وتعالى وبمنته لا بعمله على حد قوله صلى الله عليه وسلم لم يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالعمل الصالح مهما عمله الإنسان ليس موجبا للأجر، وإنما الذي يوجب الأجر هو رحمة الله سبحانه وتعالى والتفضل منه عز وجل. فهذا إشارة إلى هذا، وليس معنى ذلك الاشتباه في أنهم ينالون الفوز من هذا البحث، ليس معنى أنهم لن يفوزوا أو أنهم سيخيبون أو لن ينالوا أجرا، لكن المقصود إنهم حتى ينعموا هذه الأعمال فالنجاة والرحمة إنما تكون فضلا من الله ومنا وليست كعلى سبيل المقابلة، الأجير الذي تعطيه مقابل عمل أو كثمن الذي تدفع مقابل السلعة واضح، لكنها رحمة الله سبحانه وتعالى. والله غفور غفور يعني لهذه حرمة الشهر رحيم بما تجاوز عن ختانهم مع قيام الدليل على الحرمة فلم يعاقبهم. وقال سبحانه وتعالى أيضا أولئك يرجون رحمة الله وقد مدحهم لأنه لا يعلم أحد في هذه الدنيا أنه طائر إلى الجنة ولو بلغ في طاعة الله ثم مبلغ، مهما الإنسان جاهد وهاجر في سبيل الله سبحانه وتعالى وآمن وعمل غير ذلك من الصالحات فلا يعني ذلك أنه يصيب أو يقطع لأنه يدخل الجنة، لكن حسبه أن يصنع ويرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الإنسان أولا لا يدري بما يختم له والأعمال بخواتيم، ثانيا لئلا يتكل على عمله وإنما يتكل على محض رحمة الله تبارك وتعالى. يعني يقول قتادة هؤلاء خيار هذه الأمة، هؤلاء المؤمنين المهاجرين المجاهدين هؤلاء خيار هذه الأمة، ثم جعلهم الله أهل رجاء كما تسمعون، وإنه من رجع خاف ومن خاف هرب. انظر مع ذلك أنهم خير الأمة وذلك وصفهم بماذا؟ يرجون رحمة الله. أما الآن فصار رجاء رحمة الله مرابطا في عرف الناس للإيه؟ للإغترار رحمة الله، وغرّكم بالله الغرور، يغترون بالله فيتكلون على نصوص العدل والرجاء ويؤمنون نصوص الوعيد والعقاب، ولا كأنهم يعرفون سوى أن الله غفور رحيم وأن الله تواب وأن الله سيسامحه وغير ذلك، وينسون أنه شديد العقاب. نبدأ عبادي أني أنا غفور رحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فما ضابط الإنصاف بين الغرور وبين الرجاء؟ يقول ابن القيم في بعين ذلك في كتابه الجواب الكافي: اعلم أن من رجع شيئا استلزم رجعه ثلاثة أمور: حبه لما يرجوه، وحزنه على فراته، وسعيه في تحصيله بقدر الإمكان. فهذه مركبات الرجاء. لذلك سيد الرجاء هنا أطلق الرجاء على العمل وليس على مجرد الإنسان ينام ويسكن ويقول أنا أرجو رحمة الله، هذا اضطرار، اضطرار بالله. لكن الرجاء لابد من هذه الأشياء الثلاثة: أن يحب الشيء الذي يرجوه، أن يخاف من فواته، أن يسعى في تحصيله بقدر الإمكان، يعني يجتهد في الأرض بالأسباب من أجل تحصيله. وهذا نلاحظه في أي إنسان يطلب أو يرجو شيئا، حتى مطالب الدنيا، التاجر الذي يريد الربح، الطالب الذي يريد النجاح أو الشهادة، لابد يكون عنده هذه الثلاثة: يعني محبته ما يرجوه، خوفه من ثواته، السعي في تحصيله بقدر الإمكان، وإلا سمي أحمق لو أنه قال يعني نم وارتاح يأتيك النجاح كما يقولون. هذا يقال هذا أحمق، هذا مغرور، ويمكن أبدا من الرجل الذي لا حرك الأرض ولا وضع البيت ولا سقاه، في حين أن جيرانه مثلا من الزراع فعل ذلك، ثم أتى جلس ينتظر موسم الحصاد كي يحصل، هذا بلا شك حمق وجنون وسفه. لابد من ايه؟ تنجي النجاسه ولم تسلك مسالكها ان السفينه لا تجري على اليابسه. فلابد من الاخذ بهذه الاسباب، وانما يسمى هذا غرورا. فغفرك لربك الكريم، فهذا اعتراف. اما حسن الظن بالله واما الرجاء فلا يطلق الا على ما معه عمل: ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية اولئك يرجون رحمة الله. فتطلق الرجاء على سلك عمل في فعل، اما مجرد الاستحمار والاعتماد على الاماني هذا اغترار وليس حسن ظن بالله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فاتنا أن نتلو تفسير الجلالين من الآيات السابقة. يقول: وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أول سراياه وعليها عبد الله بن جحش فقاتلوا المشركين وقاتلوا عمرو بن الحضرمي آخر يوم من جماد الآخرة وانثبت عليهم برجل فعيرهم الكفار باستحلاله فنزلت يسألونك عن الشهر الحرام يعني المحرم قتال فيه بدا باشتمال كل يعني له قتال فيه كبير أي عظيم وزر أي هو وزر عظيم مبتدأ وخبر وقصد أي منع للناس عن سبيل الله دينه وكفر به أي بالله والمسجد الحرام يعني وفصل عن المسجد الحرام أي مكة وإخراج أهله منه المسجد الحرام المقصود بها مكة. وإخراج أهله منه أهله هم النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون الذين أخرجهم كفار مكة منها بغير حق فهاجروا إلى المدينة. وخبر المبتدأ أكبر عند الله، أي أعظم نجرا عند الله لما القتال فيه. والفتنة أي الشرك بالله الواقع منكم أكبر من القتل يعني لكم فيه. ولا يزالون أي الكفار يقاتلونكم أيها المؤمنون حتى يردوكم عن دينكم، حتى المعنى كي تعليم حتى يردوكم عن دينكم يعني إلى الكفر إن استطاعوا. ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أي بطلت أعمالهم أي الصالحة، طبعا أي أعمال الصالحة في الدنيا والآخرة طلع اعتداد بها ولا تواضع عليها. والتقييد بالموت عليه يفيد لأنه قد فيموت وهو كافر، فيموت وهو كافر، فهذا يفيد أنه لو رجع إلى الإسلام لم يبطل عمله فيثاب عليه ولا يعيده كالحج مثلا وعليه الشفعين. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولما ظن السرير أي أفراد سرية عبد الله بن لحس المذكورة في الآية السابقة أنهم إن سلموا من الإثم كما يحصل لهم أجر لزم إن الذين آمنوا والذين هاجروا يعني فارقوا أوطانهم وجاهدوا في سبيل الله يعني لإعلاء دينه أولئك يرجون رحمة الله أي ثوابا، والله غفور أي للمؤمنين رحيم أي بهم. ثم يقول تعالى يسألونك عن الخمر والميسر، ليس بالقمار يعني ما حكمهما قل فيهما أي قل لهم فيهما أي في تعاطيهما اسم كبير أي عظيم، وفي قراءة اسم كثير بالمثلثة اسم كثير في قراءة مما يحصل بسببهما من المقاطنة والمشاتمة وقول الفحش ومنافع للناس يعني باللذة والفرح في الخمرة وإصابة المال بلا كد في الميسر. وفي الحقيقة لا يعني يوصف ما يجده السكران من لذة أو فرحة بأنه لذة وفرحة لأنه أصلا يفقد الاتزان ويفقد يعني الوعي ويتحول إلى مجنون مؤقت، مجنون مؤقت فما يصدر عن هذا المجنون لا يعتبر في نظر العقلاء سعادة ولا فرحة ولا لذة بل هو عذاب كما تروي إن شاء الله تعالى. وإثمهما يعني ما ينشأ عنهما من المفاسد أكبر من نفعهما يعني أعظم من نفعهما. ولما نزلت هذه الآية شربها قوم وامتنع آخرون إلى أن حرمتها آية المائدة. هذا هو الراجح أن هذه الآية ليست هي التي حرمت الخمر تحريما قاطعا وإن كانت مهدت لذلك. قوله تبارك وتعالى هنا يسألونك عن الخمر والميسر سميت خمرا قيل لأنها تخامر العقل يعني تخالط العقل تخامر العقل أي تخالطه أو لأنها تخمر العقل يعني تستره كما في الحديث عائشة فخمرت وجهي بجلبابي يعني غطيت وجهي بجلبابي. وقال الزجاج الخمر في اللغة كل ما بتر على العقل يخمر دخل في خمار الناس دخل في خمار الناس يعني في الكثير الذي يستتر فيه. وخمار المرأة قناعها لأنه يغطي ولذلك قال الحافظ ابن حجر في كتاب الأشربة في تعريف الخمر قال ومنه الخمار لأنه يغطي الوجه أو لأنها تخمر أي تغطى لأن الخمر لما كانوا يصنعوها يغطونها إلى أن تخمر فإما أنها لأنها تخامر العقل يعني تغلطه أو لأنها تخمر العقل يعني تغطيه وإلا لأنها هي نفسها تخمر عند صنيعتها وتغطر. يسأل لك عن الخمر والميسر، هذه الآية أول آية نزلت في الخمر على ما قاله بعض السلف، ثم نزلت الآية التي في سورة النساء، ثم نزلت الآية التي في سورة المائدة. روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لما نزل تحريم الخمر قال اللهم بين لنا في الخمر بيان، فنزلت الآيات التي في النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصلاة نادى ألا يقربن الصلاة تكرارا. فهذه مرحلة ثانية، حرم قربان الصلاة في حالة السكر. فدعا عمر فقرأت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في المائدة فدعي عمر فقرأت عليه فلما بلغ فهل أنتم منتهون، قال عمر انتهينا انتهينا. وهذا الحديث صححه علي بن المديني والترمذي. وحقيقة الخمر ما أكثر من كل شيء، قال رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام، كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا ومات وهو يدمنها لم يتب منها لم يشربها في الآخرة. فالخمر هنا هي المجمع عليه، وقياس كل ما عمل عملها أن يقال عليه الخمر، يعني الخمر المعروفة هذه الخمر الأصلي المجمع عليه، يخاف عليها كل ما فعل فعلها فإنه يسمى خمرا، فيكون في التحريم لمنزلتها، لأن العلماء أجمعوا على أن القمار كله حرام. القمار حرام، القمار اسم أوسع من اسم الميت كما سنبين إن شاء الله واضح. فذكر الميت من بين كل أنواع القمار وجعل كله قياسا على الميت، والميت إنما يكون قمارا في الجذور خاصة، الجذور الجمال يقال يسرت إذا ضربت، يسرت إذا ضربت بالقداح، ويقال للضارب بالقداح ياسر وياسرون ويسر وإيقاف. أما الميسر فهو القمار مصدر من يترى، كالموعد والمرجع من فعلهما، يقال يسرته إذا قمرته، واتفقوه من اليسر لأنه أخذ مال الرجل بيسر وسهولة من غير كد ولا تعب، أو من اليسار لأنه سلب يسار. صفة الميسر أنه كانت لهم 10 أقداح، يقال لها الأجلام والأقلام، هذه أسمها الفجر والتوأم والرقيب والحلم. نعم. والنافس والمسبل والمعلى والمليح والسفيح والورد، لكل واحد منها نصيب معلوم من جذور ينحرونها وينزئونها 10 أجزاء، يأتون بالجذور ينحرونها ويقطعوها 10 أجزاء أو 28 جزءا وهذا هو الأكثر، إلا 3 منها وهي المليح والسفيح والورد. اللي يطلع له في هذه الأسهم القداح السفيح أو المليح أو الورد فهذا لا نصيب له، وإنما يأتي يأخذ نصيب بأسماء الأشياء الثانية، الأسماء التي ذكرناها. فكم الكرام والأغنياء من العرب يأتون بهذه الجذور ويعني يأخذون كل إذا خرج له يعني من الأقداح أو من السهام شيء عليه مثلا يأخذ الثلث مثلا، فيخرجونها للفقراء يعني يتصدقون بها. فهذا كان أصل الإثم يعني الميتة من فج سهم وللتوأم سهمان وللرقيب 3 وللحلس 4 وللماهر 5 وللمسجل 6 وللمعلى 7 يجعلونها في الربابة وهي طريقة أيضا، ويضعونها على يدي عبد ثم يزلزلها ويدخل يده فيخرج باسم رجل غضوب قدحا منها، فمن خرج له قدحا من ذوات الأنصراء أخذ النصيب الموسوم به ذلك القدح، ومن خرج له قدح مما لا نصيب له لم يأخذ شيئا وغرم ثمن الجذور كل ذي، إنه يخرج السهم الذي لا نصيب له. وكانوا يدفعون تلك الأنصباء إلى الفقراء ولا يأكلون منها، ويفتخرون بذلك ويذمون من لم يدخل فيه، ويسمونه الضرم.